بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين الأحكام المتعلقة بمعاملة البيوع، ومن هذا باب الربا والصرف. وهذا الباب يعتبر من البيوع الفاسدة التي حرمها الله عز وجل، وبينت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمه، وغلظ ما ورد فيه من الوعيد الشديد لمن تعامل به. ويبحث العلماء رحمهم الله في هذا الباب أولا حكم المعاملة، وثانيا بيان حدودها وضوابط هذا النوع من البيوعات. وقبل الكلام على ما ذكره العلماء رحمهم الله من الأحكام، يحسن التنبيه على مقدمات هذا الباب. فالربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وقوله سبحانه وتعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أزيد وأكثر عددا. وأما بالنسبة في الاصطلاح فهو زيادة مخصوصة في أشياء مخصوصة على صفة مخصوصة. وهذا النوع من المعاملة أجمع العلماء رحمهم الله على تحريمه،
لأن الله عز وجل نص على حرمته في قوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قوله سبحانه حرم نص في التحريم كما يقول الأصوليون، وكذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. فهذه النصوص تدل على حرمة الزيادة. وبالنسبة للسنة فحديث صحيحة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عده من السبع الموبقات كما ثبت في الحديث الصحيح. وأجمع العلماء رحمهم الله على هذا الحكم. وقوله رحمه الله باب الربا والصرف، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بمعاملة البيع بالربا والصرف. فهو نوع من أنواع البيوع، ولكنه من البيوع الفاسدة كما نص العلماء. ويقع الربا في المطعومات، ويقع في غيرها، وكذلك يجري في النقدين وغير النقدين، ولكن بضوابط لا بد من تحديدها، لأنه لا يجري في كل شيء. وسيعتني المصنف رحمه الله ببيان محله ومتى يحكم بوجوده ومتى يحكم بجوازه. نعم.
يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه.
الربا ينقسم إلى نوعين: النوع الأول ربا الفضل، والثاني ربا النسيئة. فأما ربا الفضل فقد ابتدأ به المصنف رحمه الله، وأصل الفضل الزيادة. تقول: هذه فضلة شربه، أي ما بقي وزاد بعد شرابه. وتقول: فلان له فضل، يعني زيادة في الخير. وربا الفضل هو الزيادة في أشياء مخصوصة، وسبب تسميته بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد: ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا بعضها على بعض، أعني الذهب والفضة إذا بيعت بالتماثل. وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. قالوا هذا النوع يسمى بربا الفضل، وهو الزيادة، كأن تصرف الريال بالريالين، والدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين وتصرف العشرة بتسعة والخمسة بأربعة، فهذا كله من ربا الفضل. وربا الفضل كان فيه خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم، فكان جائزا في أول الإسلام، كان في أول الإسلام يجوز أن تصرف العشرة بتسعة من الدنانير والدراهم، ثم حرم الله عز وجل ذلك. ويدل على جوازه في أول الإسلام حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه لما سئل عن صرف الدراهم متفاضلة قال رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وتجارتنا هكذا، أي أننا نصرف بالفضل. ثم جاء التحريم لعموم الزيادة، سواء كانت في الوقت مركبة على الوقت كما في ربا الدين المعروف في الجاهلية، أو كانت مركبة على الصرف كأن يعطيه التسعة بعشرة ونحو ذلك كما سنبينه. والذي خالف في ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وذهب جماهير الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون إلى تحريم الزيادة، فكانوا يحرمون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى حرم الزيادة عموما، فقال: وحرم الربا، ولم يفرق بين زيادة وأخرى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على تحريم الزيادة، فقال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فحرم الزيادة. وكذلك قال في حديث أبي سعيد: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا أحد المصروفين على الآخر، ولا تبيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. فدل هذا على تحريم الزيادة مطلقا. ولما قال ابن عباس رضي الله عنه عنهما بجواز ربا الفضل أنكر الصحابة عليه ذلك، وقال له أبو سعيد الخدري: اتق الله يا ابن عباس، أيأكل الناس الربا بقولك؟ فقال فنهاه عن ذلك وقال: أشيء وجدته في كتاب الله هذا الذي تفتي الناس به؟ أشيء وجدته في كتاب الله أو شيء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لم أجده في كتاب الله، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. فكان يرى رضي الله عنه أن قوله عليه الصلاة والسلام لا ربا إلا في النسيئة يدل على جواز التفاضل، وأنه لا حرج أن تبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلين. وقد أجيب عن هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول أنه منسوخ كما مال إليه الحميدي، وهذا الوجه من أقوى الوجوه في الجواب. والوجه الثاني أن الاستدلال به من باب المفهوم، وهو مفهوم الحصر، وأحاديث تحريم ربا الفضل بالمنطوق، والقاعدة إذا تعارض المفهوم والمنطوق قدم المنطوق على المفهوم. الوجه الثالث أن قوله لا ربا إلا في النسيئة خرج مخرج التعظيم، كقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فإن هذا خرج منه عليه الصلاة والسلام مخرج التعظيم. والسبب في ذلك أن أشد ما يكون هذا النوع من المعاملة المحرمة إذا كان في النسيئة، لما فيه من التركب على ديون المحتاجين والمعسرين. هذه الثلاثة الأوجه أجيبت عن المتن. أما من جهة السند فإن أحاديث التحريم من رواية أكابر الصحابة، وأحاديث الحل من رواية أصاغر الصحابة، والقاعدة أنه إذا تعارضت رواية الأكابر مع الأصاغر قدمت رواية الأكابر على رواية الأصاغر. ثانيا أن ابن عباس يروي بواسطة، يحتمل أن الواسطة أغفلت ذكر السبب الذي من أجله حصر النبي صلى الله عليه وسلم التحريم في صورة النسيئة، بخلاف من يروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرواية المباشر مقدمة على الرواية بواسطة. وقد أجاب الشافعي باحتمال أن يكون أسامة سمع الجواب ولم يسمع السؤال، وكان السؤال عن النسيئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، أي هذا الذي تسأل عنه هو من الربا بعينه، وليس المراد به الحصر كما لا يخفى. فمن هذا كله يترجح القول بعدم جواز ربا الفضل. ويؤكد هذا أنه إذا تعارض القولان اختلف الصحابة، وكان القول وكان أحد القولين مما عمل به الخلفاء الراشدون أو أفتوا به، فلا شك أن المصير إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون والعمل بقولهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنتهم من دون الصحابة، فدل على مزية الفضل لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وبهذا فلا فرق بين النسيئة والفضل. وقوله رحمه الله يحرم ربا الفضل هو مذهب جماهير الصحابة كما ذكرنا والأئمة الأربعة على تحريم ربا الفضل. ويقول بعض العلماء إن الإجماع عقد على تحريم ربا الفضل بعد موت ابن عباس وكذلك موت أصحابه إلى قرابة القرن الثالث، وانقرض هذا القول فأصبح القول بتحريم الفضل. فلو قال قائل اليوم بجوازه لكان قوله شذوذا لا يعتد به ولا يعول عليه. يقول رحمه الله يحرم ربا الفضل، ثم بين هذا التحريم كما قلنا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. أما نص الكتاب فقولي وحرم الربا ولم يفرق بين ربا وآخر، والأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه ولا مخصص له. ثانيا السنة، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وقوله في حديث أبي سعيد ولا تشفوا بعضها على بعض، وهذا كله يدل على عدم جواز الزيادة، لكن في الأصناف الربوية التي تحرم فيها الزيادة. نعم.
قال رحمه الله يحرم ربا الفضل في مكيل.
بالنسبة للربا تنقسم أصنافه إلى قسمين. القسم الأول يسميه العلماء الأصناف المنصوص عليها، والقسم الثاني يسميه العلماء الأصناف الملحقة بالمنصوص عليه. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أصناف وحرم الزيادة فيها، وألحق العلماء رحمهم الله ما يماثلها ويضارعها. فالمبيعات إما أن تكون مكيلة أو تكون موزونة أو تكون معدودة أو تكون مذروعة أو يكون البيع بها جزافا كما ذكرنا في مسألة القبض. والمنصوص عليه من هذه الأصناف ستة أصناف وردت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. هذه الأصناف الستة يقول فيها عبادة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. هذه الأصناف الستة ينبغي على طالب العلم أن يحفظها: الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح. نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم الربا فيها، والعلماء يسمونها بالأصناف المنصوص عليها، وما وردت مجموعة على أتم وأكمل إلا في حديث عبادة بن الصامت هذا الذي ذكرناه، وردت متفرقة في أحاديث غيره كحديث عمر رضي الله عنه وحديث أبي سعيد وحديث بلال رضي الله عن الجميع، لكنها مجموعة على هذا الوجه لم ترد إلا في حديث عبادة. فعندنا الآن أصناف منصوص عليها وأصناف مسكوت عنها ألحقت بالمنصوص عليه. نحتاج أولا أن نبين جريان الربا في المنصوص عليه، ثم نبين كيف يجري في غير المنصوص عليه. هذه الأصناف الستة التي وردت في حديث عبادة يقسمها العلماء إلى قسمين: القسم الأول جنس الأثمان، والقسم الثاني جنس المطعومات. فهي ستة تنقسم إلى هذين القسمين: إما أن تكون من الأثمان وإما أن تكون من المطعومات. والأثمان تشمل الذهب والفضة، وهما الصنفان اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم أولا. ثم الأربعة الأصناف الباقية وهي البر والتمر والشعير والملح، هذه أصناف مطعومة. فالعلماء رحمهم الله يقولون حديث عبادة أو حديث الأصناف الستة يشتمل على قسمين: القسم الأول أثمان والثاني مطعومات. فأما الأثمان وهما الذهب والفضة فبيعهما يأتي على صورتين: إما أن تبيع بالتماثل كذهب بذهب وفضة بفضة، أو تبيع مع الاختلاف كأن تعطي ذهبا وتأخذ فضة. فإذا بعت ذهبا بذهب فإنه يجب عليك أمران: الأمر الأول أن يكون وزن الذهب الذي تعطيه كوزن الذهب الذي تأخذه، وأما الأمر الثاني فأن تعطي بيد وتستلم بأخرى. فالأمر الأول يسميه العلماء التماثل، وهو أن يكون الوزن واحدا، والثاني يسمونه التقابض، وهو أن تعطي بيد وتأخذ بأخرى. ما الدليل على اشتراط التماثل وما الدليل على اشتراط التقابض؟ قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب مثلا بمثل. فلما قال مثلا بمثل أي أن الوزن يكون واحدا، فتشتري 10 غرامات من الذهب وتعطي بدلها ذهبا زينته 10 غرامات. كذلك أيضا تقبض، وفي حديث عمر رضي الله عنه: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. وهاء وهاء مثل ما يقولون الناس ها ها ها، يعني تعطي وها تأخذ. فهذا معنى قولي هاء وهاء، بمعنى تعطي بيد وتستلم بأخرى. فيجب إذا بعت الذهب بالذهب أن يكون الوزن واحدا، وأن يكون التقابض في المجلس. التقابض له طبعا حالتان: الحالة الأولى أن تعطي الذهب وتأخذه في نفس المجلس، وهذا على صورتين سنذكرها. والحالة الثانية أن تعطي الذهب الآن ثم يذهب البائع ويحضر الذهب الذي عنده، فيحضر بعد نصف ساعة، بعد ساعة، بعد يوم، أو يعدك يأخذ منك الذهب ويقول: أعطيك بدلا من 10 غرامات غدا، أو تأتيني العصر وأعطيك الغرامات. إذا قال لك تذهب وأعطيك ولو بعد ساعة ولو بعد نصف ساعة، فهذا ربا نسيئة، لأنه قد حصل التأخير في التقابض، وهذا لا يجوز. لكن إذا كان التقابض في المجلس، وهو الذي قلنا بجوازه، فيأتي على صورتين: الصورة الأولى أن تعطي بيد وتأخذ بأخرى، وهذه بالإجماع جائزة، أن تعطي بيد وتأخذ بأخرى، وهذا هو نص قوله هاء وهاء. الصورة الثانية أن يأخذ منك الذهب ثم يعطيك ظهره، فيأخذ من صندوق أو يذهب مثلا في داخل الدكان ويحضر العينة التي تريدها ويعطيكها. فلا يحصل التقابض يدا بيد، وإنما يحصل التقابض في المجلس. فالمجلس واحد ولكن التقابض متفاوت، تعطي أولا ثم هو يدخل يده في الدرج ويخرج، أو مثلا في مكان العرض ويخرج ثم يعطيك. فهذه للعلماء فيها وجهان، جمهور العلماء على جوازها ما دام أنكما لم تفترقا، فيجوز ولو تأخر التقابض وقتا ما دام المجلس واحدا. وعلى هذا فإن هذه الصورة جائزة على أرجح القولين. الدليل على ذلك، على جوازها، حديث ابن عمر أنه كان يبيع بالذهب، ثم إذا حضر التقابض والقضاء يبيع دينا، يبيع الإبل بالبقيع كما ورد عنه: فأبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدراهم وأقتضي بالدنانير، وأبيع بالدنانير وأقتضي بالدراهم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. فدل على أنكما إذا اتفقتما على الصرف والمبادلة في الذهب والفضة ما دمتما في مجلس واحد ولم تفترقا قبل التقابض، فإن وافترقتما وقد تقابضتما فلا حرج. ولذلك قال: لا يحل لك أن تفارقه، فجعل الحكم متعلقا بالمجلس، ولأن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا. ومن هنا اغتفر العلماء إذا كان المجلس واحدا أن تؤخر إلى أن تسحب من الدرج أو تتناوله من طرف الدكان أو المتجر، وهذه يسميها العلماء بمسألة صندوق التاجر، وهي أن يعطي الإنسان بيد فيسحب التاجر صندوقه لأجل أن يعطيه ما يقابل ما دفعه. إذن الخلاصة أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة يشترط فيه التماثل والتقابض. يبقى السؤال: لو أن الذهب الذي عندي قديم والذي أريده من البائع والتاجر جديد، وقال لي: لا أعطيك هذا الجديد حتى تدفع الفرق والزيادة، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ وإذا كان غير جائز فما هو الحل؟ الجواب أنك إذا بادلت الذهب بالذهب، سواء كان قديما بجديد أو جديدا بجديد أو قديما بقديم، فلا بد من التماثل، ولا يجوز أن يقول لك إن هذا الجديد تدفع زيادة، سواء كانت من الذهب نفسه أو كانت من الريالات. والدليل على اشتراط التماثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، ولم يفرق بين الجديد بالقديم ولا قديم بجديد، فدل على أن بيع الذهب حيثما وقع وعلى أي صورة اتفق فلا بد فيه من التماثل. يؤكد هذا أن التمر يعتبر كالذهب من الأصناف الربوية، فلما باعه بلال صاعا من الجيد بصاعين من الرديء، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر وأعجب التمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر مثل هذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا نبيع الصاع من هذا، يعني الجيد، بالصاعين، يعني من الجنيب الرديء. فقال صلى الله عليه وسلم: أوه، وهي كلمة تفجع، أوه عين الربا، رده، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري به. فدل هذا على أنه لا بد من التماثل، ولو كان جيدين أو رديئين لا بد أن يكون التماثل موجودا. وعلى هذا فلو باع ذهبا قديما بذهب جديد فلا بد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. تأتي: ما هو الحل إذا قلنا عندك ذهب قديم وتريد أن تشتري الجديد؟ فقال لك البائع: لا أبيعك الجديد حتى تدفع الفرق. تقول: لا يجوز. فتقول له حينئذ إذا لم يرضى بالبيع، تقول له: خذ هذا القديم واشتريه مني، فيشتريه منك ويعطيك القيمة، وتفترقا حتى يتم البيع الأول، لأن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، وتفترقا، وبعد الافتراق ترجع وتشتري ما شئت من الجديد سواء بنفس القيمة أو أقل أو أكثر. بقيت مسألة ثانية، وهي إذا كان الذهب الذي تريد أن تشتريه مصوغا كالأسورة والقلائد والخواتم، والذهب الجديد والذهب الذي تريد أن تدفعه في مقابل غير مصوغ كسبائك الذهب التي لم تصنع، فلو أراد أن يبادله سبائك ذهب لم تصنع بذهب مصنوع، فهل يشترط التماثل؟ الجواب: نعم، لا بد وأن يكون التماثل موجودا. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، ولم يفرق بين مصنوع وغير مصنوع. وفتوى الصحابة وعمل الصحابة يدل على ذلك، فإن معاوية رضي الله عنه غزا غزوة فغنم الغنائم، فأفتى بجواز بيع الغنائم أواني الذهب بأواني ذهب أردى مع وجود الفضل. فلما أفتى بذلك قام له أبو أسيد الساعدي ونهاه عن ذلك، وذكر له تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وقام له أبو الدرداء وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب، وذكر له الحديث. فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسا. فقال أبو الدرداء: عذيري من رجل أقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما أرى بهذا بأسا، والله لا أصحبك ليلة واحدة. ثم انطلق إلى عمر فقال له عمر: ما الذي أقدمك من ثغرك؟ فذكر له القصة، فقال عمر رضي الله عنه: ارجع إلى ثغرك. ثم كتب إلى معاوية ينهى. فكان معاوية يفتي بالجواز بناء على الرأي، لأنك إذا جئت تنظر إلى ذهب مصوغ ومتعوب عليه ومكلف، فمعنى ذلك لابد تكون قيمته لها فضل مع ذهب غير مصوغ. قال: لابد أن يكون هناك تفاضل لقاء الصنعة، فأجاز التفاضل، فأنكر عليه أبو الدرداء واستدل بالعموم. فلما قدم على عمر أيده في هذا العموم، فدل على أن الصحابة فهموا منه العموم، ولأن حديث بلال ألغى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجودة والرداء في الصنف الربوي، فدل على أن الصنعة لا تأثير لها. ومما يدل على ذلك أيضا أن ابن عمر رضي الله عنه جاءه صائغ يصوغ الذهب، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ وأستفضل قدر الصنعة، يعني أبيع المصوغ بغيره كالدنانير والتبر وأستفضل قدر صنعتي. فنهاه ابن عمر، فلما نهاه ما زال السائب يكرر عليه وابن عمر ساكت، حتى أراد أن يخرج من المسجد وأمسك بدابته، فأمسك به السائل والصائغ وكرر عليه، فقال له ابن عمر: عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا الذهب بالذهب، وذكر الحديث. فدل على أنه لا فرق في الجودة والرداء. وبناء على ذلك نأخذ الخلاصة، وهي أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا بد من التماثل فيهما والتقابض. أما التماثل فيستويان أن يكونا متماثلين في الصنعة أو مختلفين في الجودة والرداء. فلو بادلت ذهبا بعيار 18 بذهب بعيار 24 فلا بد من التماثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمه. ومن هنا يقول العلماء: تبرها ومصوغها وجيدها ورديئها سواء، فلا فرق في الجميع. وثانيا لا بد من التقابض، والتقابض الجائز يحصل على صورتين، إما أن يعطيه بيد ويأخذ بأخرى وهذا بالإجماع، أو يعطيه ويأخذ منه ما دام في مجلس واحد على الصحيح من أقوال العلماء. هذا بالنسبة للنوع الأول أو القسم الأول وهو الذهب والفضة. بقي القسم الثاني وهي المطعومات، وهو المطعومات. المطعومات تشمل 4 أصناف: البر والشعير والتمر والملح. هذه 4 الأصناف لابد فيها إذا بيعت متماثلة كبر ببر وتمر بتمر وشعير بشعير وملح بملح، فلا بد وأن تكون يدا بيد ومثلا بمثل كما ذكرنا في الذهب والفضة. فيبيعه الصاع من البر بالصاع من البر، سواء كان جيدا بجيد أو رديء برديء، لا بد أن يكون مثلا بمثل. ثم يبيعه التمر الصاع بالصاع والشعير كذلك والملح كذلك. فلو باعه الصاع من التمر بصاع ونص من تمر فإنه لا يجوز، ولو باعه الصاع من البر بصاع ونص من بر فإنه لا يجوز ويعتبر ربا الفضل. لو قال له أبيعك صاع بر بصاع بر ولكن أعطيك غدا وتعطيني الآن، هذا أيضا لا يجوز. الأول نسيء، الأول فضل والثاني نسيئة. فإذا عندنا التحريم من وجهين، إما فضل وإما نسيئة. فالفضل أن يزيد ولو شيئا يسيرا، ويستوي في الزيادة أن تكون من نفس الشيء أو من شيء خارج عنه. وأما النسيئة فهي التأخير، فيقول له أعطيك البر الآن، أعطيك مثلا كيس بر الآن وآخذ منك غدا الكيس الثاني، فهذا يعتبر من النسيئة ولا يجوز، بل لا بد أن يكون متماثلين وأن يتقابضا في المجلس كما ذكرنا في الذهب والفضة. والدليل على التماثل نص حديث عبادة، وكذلك أيضا حديث بلال حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم رده بع الجمع بالدراهم ثم اشتري به جنيبا، فدل على أنه لا بد وأن يكون متماثلين وأن يتقابضا في المجلس. بناء على هذا عرفنا أنه إذا وقعت هذه الأصناف الستة، وقع البيع بهذه الأصناف الستة مع الاتحاد، أنه لا بد من أمرين وهما التماثل والتقابض. يرد السؤال لو باع مع الاختلاف، كأن يبيع ذهبا كأن يبيع الذهب بالفضة، أو يبيع البر بالتمر أو الشعير بالملح، فهل الحكم أيضا هنا مثل ما لو اتحد؟ والجواب أنه إذا اختلف لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الجنس واحدا كجنس الأثمان الذهب بالفضة، والحالة الثانية أن يكون الجنس جنس مطعومات كبر وتمر وشعير وملح. فإن باع في الأثمان ذهبا بفضة فيسقط ربا الفضل، ويجوز أن تفاضل فتبيع الكيلو من الذهب بالكيلوين من الفضة، ولكن لا بد وأن يكون يدا بيد. إذا باع مع الاختلاف في الأثمان كذهب بفضة وفضة بذهب، مثال: لو جئت تشتري ذهبا فقال لك أبيعك الغرامة 40 ريال، فقلت أريد هذه 100 غرام 4000 ريال، فيجوز لك أن تفاضل بين الفضة وبين الذهب، ولكن لا بد وأن تعطيه 4000 وتأخذ منه الذهب. فلو قال لك أخذ منك 4000 الآن وأحضر لك الذهب بعد ساعة بعد ساعتين غدا تأتيني العصر تجده موجودا في المصنع وأحضره لك، هذا لا يجوز، لا بد وأن يكون في المجلس. فإذا تقابضتما في المجلس جاز، إذا لم يحصل التقابض وقع الربا من وجه واحد وهو النسيئة. إذن تأخذ قاعدة أن الأثمان إذا تماثلت جرى الربا من وجهين، وإذا اختلفت جرى من وجه واحد وهو النسيئة دون الفضل. ومن هنا يقول العلماء يجوز التفاضل ولا يجوز النساء. هذا بالنسبة للأثمان. ننتقل إلى المطعومات: البر، التمر، الشعير، الملح، 4 الأصناف المطعومة. هذه 4 الأصناف المطعومة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بيعت مختلفة، كان يكون عندك تمر وعندي بر، أو عندك شعير وعندي بر، وتريد أن تبادل بعضها ببعض، فمثل ما ذكرنا في الذهب والفضة، يجوز أن تفاضل فتبيع صاع من البر بصاعين من التمر، وتبيع صاع البر بصاعين من الشعير، ولكن بشرط أن يكون يدا بيد، لا بد أن يكون يدا بيد، فيجري الربا من وجه واحد. فلو قال لك أعطيك البر الآن، صاع البر الآن، وتعطيني الشعير غدا، فهو ربا نسيئة. ولو قال لك أعطيك 3 أكياس من الشعير الآن على أن تعطيني بدلا منها 50 صاعا من التمر غدا، فهو ربا نسيئة. إذن إذا اختلفت المطعومات بيع بعضها ببعض من الأصناف المنصوص عليها فلا بد من التقابض ويجوز التفاضل. بقي الصورة الأخيرة، وهي أن تبيع واحدا من الأثمان بواحد من المطعومات، كأن تبيع ذهبا ببر، أو ذهبا بتمر، أو ذهبا بشعير، أو تبيع الفضة ببر أو شعير أو تمر. فإذا حصل الاختلاف في الجنس كأثمان بمطعومات من المنصوص عليها فلا يجري الربا لا نسيئة ولا فضلا، فيجوز أن تبيعهما متفاضلين في الوزن، وكذلك أيضا تقول له أخذ منك البر الآن مثلا ب1000 ريال، أخذ منك 10 أكياس ب100 ريال أو ب1000 ريال، ولكن أعطيك 1000 ريال في نهاية الشهر، جائز. ولو اشتريت تمرا 1000 صاع وقلت هذه 1000 صاع اشتريها منك ب10,000 ريال، ولكن ليست عندي الآن وأعطيك إلى نهاية الشهر أو نهاية السنة، جائز، لأنه لا يجري الربا لا نسيئة ولا فضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز السلم، فنبه بذلك على جواز بيع الأثمان بالمطعومات نسيئة وفضلا. هذا حاصل ما يقال في حديث عبادة في الأصناف 6 المنصوص عليها، والذي هو قاعدة الباب. نخلص بخلاصة أن الأصناف 6 تنقسم إلى قسمين: أثمان ذهب وفضة، ومطعومات وهي 4 أصناف: البر والتمر والشعير والملح. وإذا وقع البيع بها فلا يخلو من الصور التالية: أولا أن يكون بالتماثل، كبيع ذهب بذهب وفضة بفضة وبر ببر وشعير بشعير وتمر بتمر وملح بملح، فيجري الربا من الوجهين إذا تماثلا. يجب التقابض، ويجب أن يكونا متماثلين في الوزن، ولا يجوز أن يفاضل بينهما، ولا يجوز أن يؤخر واحدا منهما أو هما معا. أما لو كانا مختلفين في متفقين في الجنس، مختلفين في الصنف، كذهب بفضة جنسهما الأثمان، واختلف في الصنف، هذا جنس صنف ذهب وهذا صنف فضة، فيجري الربا من وجه واحد، وهو النسيئة دون الفضل، فلا بد من التقابض ويجوز التفاضل. أما لو اختلف الجنسان كذهب ببر، أحد النقدين بطعام، جاز التفاضل وجاز النساء ولا حرج في ذلك. هذا بالنسبة لحديث عبادة. أجمع العلماء رحمة الله عليهم على جريان الربا في هذه الأصناف 6، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها. بقي ما عداها، ما عداها لا يخلو من حالتين: إما أن يكون من الطعام، وإما أن يكون من غير الطعام. فالرجل يسألك اليوم ويقول: عندي أرز أريد أن أبيع كيسا منه ب2، عندي سيارة أريد أن أبادل سيارة ب2، عندي ساعة أريد أن أبادل الساعة ب2. فهناك أصناف لم ترد في هذا الحديث، وهي تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون من جنس الأثمان الذهب والفضة، وإما أن تكون من جنس المطعومات، أو تكون من غير المطعومات. فأما بالنسبة لهذه الأصناف التي لم ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأولا يسميها العلماء الأصناف المسكوت عنها، الأصناف المسكوت عنها، ولذلك يقولون: إما منطوق بها وهي 6، وإما مسكوت عنها وهي ما عداها. هذا المسكوت عنه في الشرع منه ما يقاس على المنصوص عليه، ومنه ما لا يجري فيه الربا ولا يقاس على المنصوص عليه. فأما بالنسبة لقياس غير المنصوص عليه على المنصوص عليه فللعلماء فيه كلام. حاصل أن الذهب والفضة، قال بعض العلماء، طبعا هناك مذهبان: المذهب الأول يقول الربا لا يجري إلا في هذه 6 التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداها يجوز أن يباع متفاضلا أيا كان، يجوز أن يباع متفاضلا، هذا مذهب الظاهرية لأنهم لا يرون القياس. وجماهير العلماء رحمة الله عليهم ومنهم الأئمة الأربعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالذهب والفضة على ما يماثلهما، وبعض ونبه بالأربعة الأصناف المنصوص عليها البر والتمر والشعير والملح على ما يماثلها، وإن كانوا قد اختلفوا في سبب المماثلة والعلة التي يقاس غير المنصوص عليه على المنصوص عليه بها. فالجمهور يقولون غير هذه الستة يقاس عليها، وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أصولية، وهي هل القياس حجة في الشرع أو ليس بحجة. فالجمهور يرون أنه حجة فقاسوا، والظاهرية لا يرون أنه حجة فلم يقيسوا. والصحيح أنه حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس واستعمل القياس واستعمله الصحابة رضوان الله عليهم، وجرى عليه العمل والفتوى. ومما يدل على حجية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. هذا قياس، قياس حق الله جل وعلا في وجوب الوفاء به على حق المخلوق في وجوب الوفاء به. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. فهذا من باب قياس العكس. كذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل فيها من أورق؟ ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، إن فيها لورقا. قال: من أين؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وهذا لعله نزعه عرق. قاس الشبهة في الولد لاختلاف اللون على وجوده في فيما يجانس وهو الحيوان من جهة الحياة، فقال: كما أن هذا نزعه عرق هذا أيضا نزعه عرق. فالأدلة دالة على مشروعية القياس واعتباره لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، فبين أنه يجتهد، والاجتهاد إلحاق الشيء الذي لم ينص عليه بالشيء الذي نص عليه، لأنه اجتهاد مبني على الشرع وهو رأي مبني على أصل شرعي فجاز واستقام العمل به. بناء على ذلك ترجح القول بحجية القياس والعمل به. يرد السؤال: كيف نقيس؟ هذه مسألة يطول فيها الكلام، لكننا سنجري على ما اختاره المصنف رحمة الله عليه. المصنف يختار أن الذهب والفضة العلة فيهما الوزن، وهذا هو أرجح أقوال العلماء رحمة الله عليهم. الجمهور يرون أن العلة الثمنية، كونهما ثمن الأشياء، والعلة الثمنية تسمى عند الأصوليين بالعلة القاصرة، وفيها خلاف، وإن كان الصحيح أنه يعلل بها كما أشار صاحب المراقي بقوله: وعللوا بما خلت عن تعدية ليعلم امتناعه والتقوية. فالصحيح مذهب الجمهور ومذهب الحنابلة في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد والحنفية أن العلة هي الوزن. إذا قلت العلة هي الوزن، فكل شيء من غير الطعام يوزن إذا بيع بمثله لا بد من التماثل والتقابض. مثال ذلك: الحديد يوزن، فإذا أراد الإنسان أن يبيع حديدا بحديد طن بطن لا بد وأن يكون مثلا بمثل وأن يتقابضا في المجلس. فلو كان الحديد وزنه 100 غرام يريد أن يبادله بحديد آخر فلا بد أن تقول أن يكون وزنه 100 غرام. فلو سألك رجل يريد أن يبني عمارة عنده طن من حديد الزهر وهو من أرض أنواع الحديد، وأراد أن يبادله بحديد صلب وهو أجيد وأفضل، فقال صاحب الصلب: آخذ منك طن الزهر وأعطيك نصف طن من الصلب، فقل: لا يجوز، لأن الحديد موزون، والموزون إذا بيع بمثله فلا بد من التماثل والتقابض ولا يجوز التفاضل. السبب في هذا أنه إذا باعه 100 غرام ب100 غرام فقد ظلم صاحب 100 والغرام، لأنهما موزونا، والمنبغي أن يكونا متماثلين كالذهب والفضة. تقول: هذا جيد وهذا رديء. نقول: الشرع أسقط الجودة والرداءة في هذا. ما الحل؟ تقول: بع الزهر بالنقد واشتري من النقد بالنقد ما شئت من الصلب. أما أن تبادل في الموزونات كأن الشرع قصد ألا تبادل إلا متماثلة. فإن عقلت العلة فلا إشكال، وإن لم تعقل فهو تعبدي. فإذا حصل التفاضل بين الحديدين في الجودة والرداء كان أشبه بالتعبد، وإذا كان متماثلين سويا فواضح أنه منع لمكان الظلم. بناء على ذلك لا بد أن يكون الطن بالطن، مثلا بمثل، وأن يتقابض. لكن الإشكال يشترط العلماء رحمة الله عليهم ألا تخرجه الصنعة من الوزن إلى العدد، ألا تخرجه الصنعة من كونه موزونا إلى كونه معدودا. مثلا
إذا كان في أصله فإنه يباع وزنا، لكن ربما صنع الحديد وبيع بالعدد، كأن يصنع أبوابا أو نوافذ أو نحو ذلك، فهذه نص على جواز التفاضل فيها. لو أن هذا الحديد صنع أخرجته الصنعة عن كونه موزونا إلى كونه معدودا، يعني الآن مثلا الحديد إذا صنع أبواب، هل تقول بكم الكيلو من هذا الحديد، ولا تقول بكم النافذة وبكم الباب؟ تقول بكم النافذة وبكم الباب، فأنت تسأل عن العدد ولا تسأل عن الوزن، وتبيع بالعدد لا بالوزن. بناء على ذلك فإنه إذا أخرجته الصنعة عن كونه موزونا إلى كونه معدودا جاز التماثل، جاز التفاضل، فيجوز أن تبيع الطاقة بالطاقتين، وأن تبيع النافذة بالنافذتين، وأن تبيع الباب بالبابين، لأنه معدود وليس بموزون. وبناء على ذلك يقول لا يجري الفضل إذا أخرجته الصنعة عن كونه موزونا، ولكن يشترط التقابض، ولا بد أن يتقابض، يجوز التفاضل لكن يجب التقابض. هذا بالنسبة لعلة الذهب والفضة. ننتقل بعد ذلك إلى علة الأصناف الأربعة، فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم على أربعة أقوال، وهي البر والتمر والشعير والملح. يقولون العلة، طبعا بعض العلماء يرى أن العلة هي الطعم كمذهب الشافعي رحمه الله لحديث معمر، وبعض العلماء يرى الكيل كالحنفية رحمة الله عليهم لظاهر قوله المد بمدين فاعتبر الكيل، وبعض العلماء يعتبر القوت والادخار كالمالكية واختيار الإمام القيم، وبعض العلماء يرى أن العلة مركبة من الطعم مع الكيل أو الوزن، وهو رواية عن الإمام أحمد وقال به طائفة من السلف كسعيد بن المسيب، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي أقوى الأقوال أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن. فكل طعام إذا بيع بمثله تنظر، إن كان من جنس يباع كيلا أو وزنا فتشترط التماثل والتقابض، إن كان يباع عددا فيجوز التفاضل ولكن يجب أن يكون يدا بيد. نمثل، لو باعه مثلا الأرز، الأرز الآن يكال في بعض الأماكن ويوزن في بعضها، تقول أعطني كيلو من الأرز هذا وزن، وتقول أعطني صاعا من أرز لفطرة ونحو ذلك هذا كيل. الكيل معروف طبعا يشمل الصاع والمد واللتر، الحليب الآن يباع لترا يقال هذا من المكيلات، البر يباع بالصاع تقول هذا من المكيلات، لكن بالنسبة للتفاح والبرتقال والموز تباع بالوزن، تقول أعطني كيلو من البرتقال أو كيلو من التفاح هذا وزن. وقد يباع الطعام عددا كالحلوى ونحوها تبيعها بالعدد، فهذا يسمى معدود. فتنظر في المطعوم هذا إن بيع بالوزن أو بيع بالكيل فلا تجيز التبادل إلا مثلا بمثل يدا بيد عند الاتحاد. فلو سألك عن بيع الرز بالأرز تقول لا بد وأن يكون مثلا بمثل يدا بيد. ما الدليل؟ تقول لأنه موزون وهو في حكم الموزونات التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد في الأرز، لو سألك عن كيس أرز يريد أن يبادل بكيسين ما الحكم؟ تقول لا يجوز لأنه من الفضل. ولا بد في بيع الموزون بالموزون من الطعام أن يكون مثلا بمثل. طيب لو قال له أبيعك كيسا من الأرز، بكيس من الأرز أعطيك الآن وأخذ منك غدا، أعطيك الآن وأخذ منك العصرة، لا يجوز. لماذا؟ لأنه وقع النسى والتأخير، سواء وقع منهما أو من أحدهما فلا يجوز. وبناء على ذلك الطعام إذا كان يباع كيلا أو يباع وزنا لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد. طيب لو كان يباع عددا كحزم
الحجل مثلا يباع بالحزم، لو بيع بالحزم تقول بالعدل لأنك تقول أعطني حزمة أو حزمتين أو ثلاثا، فلو سألك عن حزمة بحزمتين من نفس الكراث أو الفجل الذي يباع بالعدد تقول يجوز التماثل، لكن يجب التقابض لاتحاد الجنس. وبناء على ذلك يقولون الفضل جائز إن بيع عددا، إن كان يباع في السوق عددا، ولا يجوز إذا كان يباع كيلا أو يباع وزنا. هذا حاصل ما يقال. بقي لو سألك سائل مثلا على الحلوى الموجودة الآن، لأن نريد أمثلة واقعية حتى يكون تصور إنسان أكثر، لو باعه كرتونا منها بكرتونين ما الحكم؟ إن كانت توزن فإنه لا يجوز إلا بالتماثل، وإن كانت تباع بالحبة وبالعدد يجوز أن يبيعه الواحدة باثنتين والواحدة بثلاث حتى ولو كانت من نفس نوعها، لأنها بالعدد خرجت عن جنس الربوي الذي يحرم فيه التفاضل، ولكن يجب أن يكون يدا بيد. بقي السؤال عن الماء، هل الربا يجري في الماء أو لا يجري؟ الماء في بعض الأحيان يباع بالكيل وهو اللتر، ولذلك ماء الصحة يقول لتر ونصف، يضع لك لها كيلا، فيقولون إذا بيعت بالكيل جرى الربا في الماء على أصح أقوال العلماء، سواء كان ذلك مع اتحادي أو اختلافي. فلو سألك بمثال موجود الآن عن مثلا نوع ماء الصحة يبيع مثلا كرتونا منه بكرتونين، يجوز أو لا؟ تقول لا، لأنه من جنس المطعوم المكيل، والدليل على أن الماء مطعوم قوله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني، فوصفه بكونه مطعوما، وقال صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم إنها طعام طعم، فوصف الماء بكونه مطعوما. فعلى الصحيح من أقوال العلماء أنه يأخذ حكم المطعومات، وبناء على ذلك لا يباع لتره بلترين ولا الواحدة منه باثنتين. بقي السؤال في المعدودات من غير الطعام. لو سألك الآن عن مبادلة السيارة بسيارتين هل يجوز وما الدليل؟ تقول السيارة بالسيارتين لا، ليست من جنس الموزونات، لأن غير الطعام ننظر فيه إلى علة الوزن، فما دام السيارة تباع بالعدد ولا توزن فيجوز أن تبادل السيارة بالسيارتين، وأن تبادل السيارة بالسيارة من نوعها مع وجود الفرق كقديمة بجديدة. طيب لو سألك عن مبادلة الأجهزة الموجودة الكهربائية، مثلا يسأل الناس تسأل اليوم عن أشياء تعايشها، ولا تسأل عن بر ولا شعير ولا قمح، إنما تسأل عن شيء في واقعها تحتاج إلى بيان حكم. مثلا لو سألك عن مبادلة مثلا غسالة بغسالتين ما الحكم؟ تقول يجوز، لأن هذا النوع ليس من جنس الموزونات، وبناء على ذلك لا يجري فيه الربا. وهكذا لو قال لك أبادل هذه الغسالة بمثلها وتدفع الفرق، أو تذهب إلى المحل بقديمة ويعطيك الجديدة وتدفع الفرق، لا حرج. وهكذا لو أخذت السيارة القديمة المستعملة وذهبت بها إلى صاحبها وقلت له خذها وأعطني جديدة من نوعها أو نوع آخر وأدفع الفرق، فهو جائز. والسبب في هذا أنها ليست من جنس الموزونات فيجوز فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الأشياء الستة وهي ليست منها ولا في حكمها. وعلى هذا نكون قد تصورنا ما ذكره العلماء رحمة الله عليهم في حديث عبادة الذي هو أصل هذا الباب. يقول المصنف رحمه الله
يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه.
يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، كما ذكرنا مكيل كصاع بر بصاع بر يحرم ربا الفضل، فلا يجوز صاع بر بصاع بر بصاعين من البر، ولا يجوز صاع تمر بصاعين، ولا صاع ونصف بصاع، ولا يجوز صاع بصاع مع دفع 5 ريال من أحد الطرفين، فسواء كانت الزيادة من جنس الربوي أو من غيره. وهكذا بالنسبة للموزون، فلو سألك عن كيلو غرام بكيلوين تقول لا يجوز كيلو غرام بكيلوين، ولا يجوز من الذهب بالذهب ولا من الفضة بالفضة. وكذلك أيضا لا يجوز من الطعام بالطعام وزنا مختلفا، كبيع كيلو من الأرز بكيلو ونصف تقول لا يجوز لأنه ربا فضل. نعم.
وموزون
كذلك الموزون لا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد إذا اتحد صنفه، فإن اختلف الصنف يجب التقابض ولا يجب التماثل.
بيع بجنسه.
نعم.
ويجب فيه الحلول والقبض.
يجب فيه الحلول، يكون البيع حالا ليس في الذمة، وأن يتقابض، تقول له خذ هذا بهذا ويعطيك حالا وتعطيه. فلو قال لك أعطيك الآن وتعطيني غدا الصباح، أو أعطيك الآن وتعطيني بعد يوم أو بعد يومين، لم يجز هذا الحلول. والتقابض أن يتقابض في المجلس، فيعطيه بيد ويأخذ بالأخرى، أو يعطيه بيد ويذهب ذلك ويحضر سلعته ويعطي بيد أخرى، فهذا هو المعتبر، وينبغي أن يكون في مجلس واحد. فإن حصل التقابض في مجلسين مختلفين فهو النسيئة. نعم.
ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا.
ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. هنا مسألة، أنت قررت أن المكيلات لا بد فيها من التماثل. لاحظ أن المكيل شيء والموزون شيء آخر، فالمكيل يرجع إلى الجرم والحجم، والموزون يرجع إلى الثقل، ولذلك لا تستطيع أن توجد التماثل بين المكيلات إلا بالكيل، وبين الموزونات إلا بالوزن. فلو بعت الموزونة مكيلا لابد أن يحصل اختلال، وكذلك لو بعت الموزونة مكيلا كذلك. فإذا لا يباع المكيل وزنا، مثلا التمر لو أراد أن يبادل التمر قلنا مكيل، وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم مكيل، ويبقى إلى قيام الساعة مكيلا، فلا يجوز أن تقول أعطيك 10 كيلوغرامات ب10 كيلوغرامات من التمر نفسه، بل لا بد أن يكون التماثل بماذا؟ بالصاع أو بالمد أو بالفرق، فلا بد أن يكون التماثل بالكيل نفسه. فلو قال هلما نتبايع بالوزن في مكيل أو بالكيل في موزون، جرى الربا. ولذلك قالوا لا بد أن يكال إذا كان مكيلا ويوزن إذا كان موزونا. لاحظ أن المصنف قرر لك الأصل أن الربا يجري في المكيلات والموزونات، هناك شيء يلتحق بهذا الأصل، وهو أنه لا يباع المكيل إلا كيلا ولا الموزون إلا وزنا، تحقيقا لمقصود الشرع من المساواة، تحقيقا لمقصود الشرع من المساواة. وهذا يدل على أصل نبه عليه الإمام ابن قدامة، وهو أن المكيلات لا تضبط بالوزن، وهذا هو الذي دعا المتقدمين لا يضبطون صاع الفطرة بالوزن، لأن الأوزان تختلف. فأنت إذا نظرت إلى التمر لا يستقيم على وزن واحد، فهناك تمر خفيف الوزن لكن حجمه كبير، بحيث لو وضعته في الصاع حجمه كبير يمتلئ من تقريبا كيلوين يملؤون الصاع، يملأان الصاع. هناك تمر آخر صغير الحجم ثقيل الوزن كالعجوة، صغيرة الحجم، خاصة نمرة 2 ترى صغيرة الحجم ثقيلة الوزن، فتجد تعادل 3.5 كيلو تقارب 4 كيلو في بعض الأحيان. فإذا لا ينضبط المكيل بالوزن، ومن هنا منعوا ولا تجدهم يضبطون صاع الفطرة بالوزن، ولا يضبطون صاع الفدية بالوزن. لأنك لو قلت صاع الفطرة 3.5 كيلو من الأرز، من أي أنواع الأرز، ثم أنواع الأرز تختلف جودة ورداءة، ولذلك لا يتحقق الوزن على وجه. والطعام إذا كان ذيري وشبع يكون أثقل، والحجم يختلف على حسب، مثلا التمر يختلف بإباره وبسقيه فيكون وزنه مختلف، وقد يكون ماءه قليلا وحجمه معتدلا، ومع ذلك يكون الوزن فيه خفيفا ولكنه في الكيل يملأ. فإذا لا تنضبط المكيلات بالموزونات، إذا كنت تعلم أن المكيلات لا تنضبط بالموزونات، فمعناه أنه إذا بيع المكيل وزنا جرى الربا. إذا بيع المكيل وزنا بمعنى أننا لا نستطيع أن نحقق مقصود الشرع من التماثل. ومن هنا قالوا لا يباع المكيل وزنا ولا الموزون كيلا خوف التفاضل، ومن وعلي فلا يصح أو لا يجوز أن يبيعه ما يباع كيلا بالوزن ولا العكس.
ولا موزون بجنسه إلا وزنا.
ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ما يعدلان إلى كيل، لا بد أن يكون موزونا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الذهب والفضة على الوزن، قال وزنا بوزن، وهذا يدل على أنه لا يصرف الموزون عن الوزن، وكذلك في حكم المكيل لا يصرف عن الكيل إلى الوزن، لأن ذلك لا يحقق مقصود الشرع من التماثل. نعم.
ولا بعضه ببعض جزافا.
ولا يباع بعضه ببعض جزافا. الجزاف مثل الكوم، ترى كوم الطعام تقول أبيعك هذا الكوم من الطعام بهذا الكوم من الطعام، لو كان عنده بر أو تمر وهذا من جنس ما يجري فيه الربا، قال أبيعك هذا الكوم من التمر بهذا الكوم من التمر، لا يجوز، لأننا لم نحقق مقصود الشرع من التماثل إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون هذا الكوم قد كيل 4 أصع، وهذا الكوم كيل 4 أصع، فتقول أبيعك هذا الكيل هذا الكوم الذي يعادل 4 أصع بهذا الكوم الذي يعادل مثلها، هذا جائز. لكن لو كان الكوم لا يعلم كم قدره وهذا الكوم لا يعلم كم قدره، فحينئذ أو أحد ما يعلم قدره 4 أصع والثاني لا يعلم، لا يجوز. فالجهل بالتماثل، هذه قاعدة، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة عند العلماء رحمة الله عليهم في باب الربا. أصلها حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، وسنبينه إن شاء الله في بيع القلائد. نعم.
فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة،
فإن اختلف الجنس جنس الأثمان بجنس الطعام جازت الثلاثة، جاز أن يباع المكيل وزنا، وجاز أن يباع الموزون كيلا، وجاز أن يباع جزافا، ما في حرج. يعني مثلا لو كان وزن الدراهم 10 غرامات أراد أن يبادلها بطعام، فإن الطعام قال أريده 3 أصع 10 غرامات وزن و3 أصع كيل، فتقول يجوز أن يبيعه إياه، ولا يشترط التماثل، لأن نبيع الوزن الذي هو الدراهم بالكيل الذي هو الطعام، حتى ولو قال له أبيعك هذا الكومة جاز على القول بجواز بيع الكوم الجزاف، على بعض العلماء لا يجيز لأنه مجهول، ولا يجيز بيع المجهول. نعم.
والجنس ما له اسم خاص ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه،
كبر ونحوه. الجنس مثلا تقول جنس بهيمة الأنعام، نبدأ ببهيمة الأنعام، هذا جنس، جنس البهائم، ثم هذا الجنس يختلف، ينقسم إلى أنواع إبل وبقر وغنم. الإبل تسميها بهيمة الأنعام، تعتبرها من بهيمة الأنعام، والبقر كذلك والغنم كذلك، هذه الثلاثة كلها يجمعها مسمى واحد وهو البهيمة. بالنسبة لهذه الأنواع الإبل والبقر والغنم، لحم الإبل يعتبر نوعا مستقلا، ولحم الغنم نوع مستقل، ولحم البقر نوع مستقل، هذا جنس وله أنواع. ثم الأنواع أنفسها تكون أجناسا خاصة، فتقول جنس الإبل تشمل العراب والبختية، العراب التي لها سنام واحد، والبختية التي لها سنامان، كذلك أيضا البقر جنس، لكنه يشمل البقر المعروف والجواميس، تعتبر من جنس البقر، ولذلك تضم بعضها إلى بعض في الزكاة، فلو كان مثلا عنده 3 من الأبعرة عرابية لها سنام واحد، وعنده بختية 2 بعيران، تقول يجب عليه شاة، لأنها بلغت 5 الذود الذي هو أقل نصاب الإبل، فيجب عليه أن يزكي. لكن لو اعتبرتهما مختلفين فإنك في هذه الحالة لا تجب الزكاة، لأن هذا 3 لم يكتمل نصابه، وهذا 2 لم يكتمل نصابهم. لكن لما تقول لهما بمثابة النوع الواحد يعتبر أصلهما وهو الإبل، ثم بعد ذلك أنواعهما تندرج تحت هذا الأصل الذي هو الإبل. نعم.
وفروع الأجناس كالأدقة والأخفاز والأدهان،
فروع الأجناس كالأدقة، دقيق من بر ودقيق من شعير، إذا طحن البر أو طحن الشعير يرد السؤال. الآن عرفنا أن البر لو بيع على طبيعته لا بد فيه من أمرين إذا بيع بمثله، وهما التقابض والتماثل. طيب لو أن هذا البر طحن وصار دقيقا، أو الشعير طحن وصار دقيقا، تقول فروع الأجناس أجناس، فالأدقة تنظر إلى أصولها، فدقيق البر يباع بدقيق البر مثلا بمثل يدا بيد، دقيق الشعير يباع بدقيق الشعير مثلا بمثل يدا بيد، السويق إذا حمس على النار ثم لت بماء أو سمن، هذا السويق معروف. لو كان من الحنطة فإننا نجعله بمثابة الشيء الواحد، فلا تبيع السويق بالسويق إلا مثلا بمثل، يدا بيد. لكن لو كان عنده بر مطحون وشعير مطحون، فحينئذ نقول يجوز التفاضل ولا يجوز التأخير والنساء. فلو باعه صاعا من دقيق البر بصاعين من دقيق الشعير جازا، لأنه لا يشترط التماثل في مثل هذا، ولكن بشرط أن يكون يدا بيد. نعم.
واللحم أجناس باختلاف أصوله.
واللحم أجناس باختلاف أصوله. أولا، كيف جرى الربا في اللحم؟ اللحم طعام، أنه يطعم وأيضا يوزن، فهو مطعوم موزون، فيجري فيه الربا. وبناء على ذلك لو باع كيلو من اللحم بكيلوين تقول ننظر، إن كان النوع واحدا ككيلو من الغنم بكيلو من الغنم فيجب التماثل ويجب التقابل. ولو سألك مثلا عن شاة عنده مثلا ذبح جذعة من الضأن موجودة أمامه، وموجود عنده مثلا لحم تيس فرضنا، هل الضأن والتيس الذي هو من المعز يعتبران صنفا واحدا أو صنفين؟ الصحيح أنهما صنف واحد، فلا بد في لحم الشياه لأنهما يجمعوا أصل واحد، لا بد من أن يكونا متماثلين. فلو جاء يريد أن يبيع هذه الشاة المسلوخة بهذه الشاة المسلوخة، فلا بد أن يكون الوزن واحدا، 40 غرام ب40 غرام. لو قال له هذا الطلي مثلا وزنه 60 غرام فرضنا مثلا، نريد أن نبادله بهذا الذي وزنه 80، لا يجوز، ربا فضل. لا بد في الوزن من التماثل وأن يكون ذلك يدا بيد، التقابض. وعلى هذا فاللحم إن كان من الإبل فهو واحد إذا كان يجمعه أصل الإبل، سواء كانت عرابية أو بختية، والسبب في ذلك أن أصلهما واحد، لذلك لا ينظر إلى فروعهما كالتمر. كذلك أيضا بالنسبة للحم أصله، كذلك أيضا بالنسبة للحم البقر ولحم الإبل، فلا بد فيها من التماثل والتقابض. فلا يباع الكيلو بالكيلوين ولا بكيلو ونصف، ولا يباع الكيلو بالكيلو بعد ساعة أو بعد ساعتين أو إلى العصر أو إلى غد، لأنه ربا نسيئة. فإذا اللحوم كلها تباع وزنا ويجري فيها الربا لأنه مطعوم موزون، فلا بد فيها من التماثل والتقابض إن اتفقت. فإن اختلفت، كأن يكون عنده لحم من الإبل يريد أن يبادل مثلا نصف هذا البعير، يريد أن يبادل بأربعة شياه مسلوخة جازة. لماذا؟ لأنه يجوز التفاضل ولكن لا يجوز النساء والتأخير، فلا بد أن يعطيه ويقبض منه في نفس المجلس. فلو قال له أعطيك الحاشي مثلا نصف الحاشي الآن وأخذ منك أربعة شياه غدا، لم يجز ويعتبر من ربا النسيئة.
وكذا اللبن والشحم والكبد أجناس.
وكذا اللبن، لبن الإبل مع لبن الغنم، هذا نعتبره جنس وهذا نعتبره جنس. لو أراد الآن سألك سائل مثلا عن بيع كرتون من نوع من الحليب بكرتونين أو بكرتون ونص أو بكرتون مع دفع الفرق، هذا النوع مثلا لما يسمى مثلا موجود عندها من المراعي بنوع مثلا من الصافي، قال أخذ كرتون من هذا بكرتونين، إن كان الحليب متفقا وهو حليب بقر نقول لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد. لو قال له أعطيك الكرتون بالكرتونين، هذا حليب مثلا بقر وهذا حليب غنم، جاز، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. لماذا؟ لأن حليب البقر نعتبره جنسا وحليب الغنم نعتبره جنسا، فاختلف الجنسان فوجب التقابض ولم يجب التماثل. نعم.
والشحم.
والشحم هكذا، لو أخذ شحما من سنام البعير بشحم الإلية من طلي الضأن ونحو ذلك، أراد أن يبادل شحم هذا بشحم هذا، قال أعطيك أجب هذا السنام الذي وزنه مثلا 5 كيلو، سنام البعير هذا 5 كيلو من هذا السنام، أبادلها لك بهذه الإلية لكن بعشرة كيلو من هذه الإلية، ما الحكم؟ تقول يجوز، لأن الظأن يخالف الإبل، هذا يعتبر نوعا وهذا يعتبر نوعا، وبناء على ذلك فلا يشترط التماثل ولكن يشترط التقابض. طيب لو أخذ سنام بعير صغير يبادله بنصف سنام بعير كبير، أو قال أعطيك عشرة كيلو من هذا السنام بنصف بعشرة كيلو تعادل نصف سنام الكبير، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن الوزن واحد، نصف سنام البعير الكبير عادل سنام بعير صغير، نقول يجوز. لماذا؟ لأن الوزن واحد فتحقق التماثل، لكن يجب أن يكون أيضا يدا بيد فيعطيه ويقبض منه في المجلس. لو قال له أبيعك سنام البعير الكبير هذا الذي عدله مثلا عشرة كيلو بسنام الحاشي الذي يعادل خمسة كيلو أو ستة كيلو، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، وهو من ربا الفضل. نعم.
والكبد،
والكبد، الكبد الآن توزن، فهي من الطعام الذي يباع وزنا. لو أخذ كبد غنم شاة أراد أن يبادلها بكبد شاة أخرى إحداهما وزنها كيلوين أو ثلاثة والثانية وزنها أقل، نقول لا يجوز، بل لا بد وأن يضيف من الكبدة ما يعادل هذه الكبدة وزنا. فلو كانت كبد هذه الشاة تخالف كبدة هذه الشاة وزنا والفرق كيلو واحد، وجب عليه أن يأخذ كيلو من غيرها ويضيف إلى الناقص حتى يتماثل. طيب هذا إذا اتحد كبد الغنم أو من بعير، كبد البعير بكبد بعير صغير أو كبير عرابا أو بختيا استويتا أو اختلفتا، فلا بد من التماثل وزنا بوزن، ولا بد أن يكون يدا بيد. فلو قال أعطيك الآن وأخذ غدا لم يجز، لكن لو قال له أعطيك كبد الظأن عشرة كيلو بكبد البعير خمسة كيلو، جاز أو لم يجز؟ جاز، ولكن بشرط أن يكون يدا بيد، فهو موزون ولكنه لاختلاف نوعهما جاز التفاضل بينهما ولم يجز النساء والتأخير. نعم.
ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه.
ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. سألك جزار عن شاة سلخها وجاءه رجل بشاة حية وقال له يا فلان أريد هذه الشاة المسلوخة وتأخذ بدلا عنها هذه الشاة، فقال قبلت، هل يجوز؟ الجواب لا يجوز، لأنه ورد في مرسل سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وخصه القائلون بذلك بالجنس باتفاقهم على أنه إذا كان من جنسه، أما إذا كان من غير جنسه فرخص العلماء رحمة الله عليهم في ذلك. وعلى هذا لو باعه بعيرا مسلوخا بخمسة شياه حية يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لاختلاف الجنس. نعم.
ويصح بغير جنسه.
ويصح بغير جنسه، كان يكون عندك مثلا حاشي من الإبل مسلوخ قال لك أبادله لك بخمسة شياه، تقول يجوز ولكن بشرط عند بعض العلماء أن يكون يدا بيد، وقال بعض العلماء خرج هذا من جنس الربويات ولا يشترط فيه التقابض، لأن العلة متصلة بواحد منهما دون الآخر، فالعلة متصلة بالموزون دون المعدود الذي هو الخمس شياه. نعم.
ولا يجوز بيع حب بدقيقه.
ولا يجوز بيع الحبوب بالدقيق من الجنس. هذه أمثلة يا إخوان حاصلها أن الفقهاء رحمة الله عليهم يقصدون منها رياضة الفهم الذهن، يعني لما يذكرون الدقيق ولا، لأن نجد مثلا بعض المتأخرين يستغرب هذه الأمثلة، هذه الأمثلة أصلا مفرعة من نصوص، والمراد بها أن تعتاد تطبيق النص، وليس المراد أن تحفظ المثال بعينه، أنت تفهم القاعدة، القاعدة التماثل، فيعطونك صور من حياتك التي تعيشها اختلف فيها المبيعان فيقولون لا يجوز، بحيث لو عشت في زمان تستطيع أن تعرف أن هذا مثل هذا، فهم يطبقون لك بالتمثيل، فإذا حفظت القاعدة لا يضر المثال. فالقاعدة التماثل، من الأمور التي يتفاوت فيها التماثل أن تبيع الدقيق بالمطحون، أن تبيع الدقيق المطحون بالحب الذي لم يطحن. طيب لماذا قال دقيقي بحبه؟ لأن الدقيق إذا طحن يختلف عن ماذا؟ عن الحبوب التي لم تطحن، وذلك لا يتحقق التماثل. فلو أدخلت صاعا مطحونا بصاع غير مطحون لم يتماثل، لأن المطحون يعادل النصف صاع منه صاعا من غير المطحون، لأن الجرم لما ينطحن ينضغط في الصاع فيجد دقيق بعضه على بعض، لكن غير المطحون تكون هناك ماذا؟ فراغات، لأنها حبوب وأجرام، ولذلك لا يقع الامتلاء للصاع كمالا في الحبوب وإنما يقع في الطحين. وبناء على قالوا لا يجوز بيع المطحون بغير المطحون، وهو الذي عبر عنه بالدقيق بالحب، لا يجوز. سواء حفظت المثال أو لم تحفظ، المهم القاعدة حتى تتمكن من التطبيق. فقال رحمه الله:
ولا يجوز بيع حب بدقيقه.
ولا يجوز بيع حب بدقيقه، ما هي العلة؟ عدم التماثل. فكما قلنا لا يجوز بيع المكيل بالموزون، المكيلات وزنا ولا الموزونات مكيلة، كذلك أيضا لا نقول بعدم جواز بيع الحب بالدقيق لأنه لم يتحقق التماثل.
ولا سويقه.
ولا سويقه، السويق طبعا يحمس بالنار ثم بعد ذلك يلت بالماء أو السمن، هذا السويق معروف. هذا السويق طبعا قد قالوا لأن النار تؤثر في الشيء، تعقده النار، تنضج الشيء وتعقده، ولذلك يتبخر منه الشيء، ومن هنا ينقص وزنه ويكون بخلاف الذي على طبيعته، فلا تتحقق المماثلة. فلا يباع المطبوخ بغير المطبوخ الذي هو الني، فسواء حفظت مطبوخه بنية أو لم تحفظه أنت المهم عندك القاعدة. فمن الصور التي تنخرم فيها القاعدة أن المطبوخ بالني لا تتحقق فيه المماثلة، بالوزن فلم يجز. نعم.
ولا نيئه بمطبوخه.
ني بمطبوخه، مثلا لو أن إنسانا أخذ كيلو من اللحم وجاء ووجد شخصا قد طبخ كيلو من اللحم فقال له أبيعك هذا اللحم بهذا اللحم، نقول لا يجوز، لأن النار لما أنضجت أنقصت الوزن وأثرت فيه، فلا يستويان. نعم.
وأصله بعصيره.
وأصله بعصيره، كزيتون بزيته، زيت الزيتون أو ورد مثلا بعصيره، لعدم تحقق التماثل. الزيت زيت حبة البركة، لو سألك يريد أن يبيع كيلو من حبة البركة بكيلو من زيت، من زيت حبة البركة، تقول لا، لا يجوز، لأنه بالعصر يختلف عن حقيقته ويخرج عن حقيقته، وتجد المعصور أضعاف أضعاف غير المعصور. فإذا بعت الكيلو منه بالكيلو فكأنك بعت ما هو أكثر من كيلو بكيلو، وبناء على ذلك لا يجوز بيع غير المعصور بالعصير كما ذكرنا. العلة واحدة، وانظر إلى دقة العلماء رحمة الله عليهم بالتمثيل، لأن هذا التمثيل مراد به رياضة الذهن، حتى تستطيع إذا جاءك سؤال عن شيء موزون يتصرف فيه أو يعمل فيه ثم بعد ذلك يباع وتخرجه هذه الصنعة تنقص منه أو تؤثر في وزنه، تقول لا يجوز، لأن التماثل في الوزن غير متحقق. نعم.
وخالصه بمشوبه.
وخالصه بمشوبه، مثلا الآن عندك خالص الحب بمشوبه، حب عندك مفروز ومنظف وليس فيه شيء من الوسخ الذي يكون معه أثناء الدرس، لأن تعرفوا أن الحب يؤخذ من سنابيل ثم يدرس ثم بعد ذلك يصفى في الجرين والمربد، فإذا أخذ هذا الحب قبل أن يصفى وأخذ منه صاع وفيه أوصال السنابل وقطع السنابل وأغلفته وقال أريد أن أبيعه بالصافي، نقول لا يجوز، لأنه هناك تفاضل من جهة المشوب ولا يتحقق التماثل إلا صاف بصاف، أما مشوب بصافي فلا يجوز. لو أخذ اللبن، تعرفون باللتر يباع اللبن، وأضاف إلى اللبن ماء فأصبح مشوبا، فجاءه رجل وأعجبه طعم المشوب قال أعطيك من اللبن الذي عندي مثلا 5 ألتار بهذا 5 ألتار، الوزن واحد، لكن تقول لما دخل الشوب تفاوتا في الوزن. طيب نحن الآن خالصه بمشوبه، نيه بمطبوخه، أصله بعصيره، ما الذي دعا العلماء يذكرون هذا؟ هذا مفرع على نص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله حينما سئل في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن بيع الرطب بالتمر. لاحظوا، يباع الرطب بالتمر مثلا بمثل، صاع بصاع، فقال عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. فدل على أن التماثل وإن تحقق في الكيل لكنه يختلف بالنسبة لصيرورة الرطب تمرا، فلا يتحقق حقيقة التماثل بين التمرين، لأن هذا الرطب سينقص. فلو جئت بعد نضجه واكتمال نضجه تعادله بالتمر كان ناقصا بكامل، ولذلك لا يجوز. ففرع العلماء عليه مسألة خالصه بمشوبه ونيه بمطبوخه وأصله بعصيره، هذا كله مفرع على ماذا؟ على النص الذي ورد أنك تنظر إلى ما يصير إليه بالمآل في عينه، أو حصول النقص في الشيء المبيء بالشيء الذي لم ينتقص. وعلى هذا نفهم أن العلماء يذكرون الأمثلة مفرعة عن قواعد، فقد يأتي إنسان جاهل ويقرأ هذا المتن يقول من أين جاءوا بخالصه بمشوبه ونيئه بمطبوخه وأصله بعصيره، انظر كيف يأتون بأشياء آرائية لا أصل لها. هذا من الجهل بضوابط العلماء رحمة الله عليهم، بأصول العلماء. فالعلماء يذكرون هذه الأمثلة لأصول تدل عليها، وغالبا ما تكون مسائل مفرعة عن نص آية أو حديث، ولذلك هذه الأمثلة تطبيق لقواعد إما دلت عليها نصوص الكتاب أو نصوص السنة أو حصل الإجماع على تلك الأصول والقواعد. نعم.
ورطبه بيابسه
كذلك لورود النص، الرطب باليابس يبيعه الرطب بالتمر. لو أخذ مثلا رطب الصفاوي وقال، وهو نوع معروف، أو رطب حلوة، وقال أريد أن أبيعك الصاع من هذا الرطب بصاع من تمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل، أبيعك صاع بصاع وأعطيك يدا بيد، هل يجوز؟ نقول لا يجوز، لأن الرطب إذا يبس وصار تمرا نقص، وإذا نقص لم يتحقق التماثل. ففي الصورة الآن متماثلان لكنهما في الحقيقة غير متماثلين. ومن هنا فائدة فرع عليها العلماء أصل عظيم من أصول القضاء والفتية، وهو الرجوع إلى أهل الخبرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر هل أفتى مباشرة؟ لا، قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا ماذا؟ نعم. قال فلا إذن. من الذي قال نعم؟ أهل الخبرة. ومن هنا يقولون إنه يرجع العلماء إلى أهل الخبرة. فإذا سئلت عن شيء بشيء من جنسي لكن مختلف في الحال تسأل أهل الخبرة. وعلى هذا فإن قالوا إنه ينقص ولا يكون كحالته تمنع، وإن قالوا بنفس الحالة تجيز. فإذا يحتكم إلى من؟ إلى أهل الخبرة. ومن هنا يقول الشيخ الإسلام رحمة الله عليه يسأل في كل علم عدوله، يعني الثقات المعروفين والمهرة الذين لهم خبرة ويحتكم إليهم في قولهم. هذه يسمونها العلماء مسائل أهل الخبرة، حينما يختلف في تقدير الأشياء أو صفاتها أو ضوابطها يرجع فيها إلى أهل الخبرة. وهذا يدل على سمو منهج الشريعة الإسلامية، حيث أعطت لكل ذي حق حقه. فإذا كانت المسألة طبية يرجع للأطباء، وإذا كانت مسألة في معاملات الناس في بيوعهم هناك أناس عرفوا بالخبرة فيها يسألون هؤلاء الذين هم أهل الخبرة. نعم.
ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة.
ويجوز بيع دقيقه بدقيقه، لاحظ الآن إذا بيع الدقيق بالدقيق تماثل، كما يباع التمر بالتمر لأنهما تماثل. طيب لو سئلت عن بيع العنب بالزبيب يجوز ولا ما يجوز؟ قال أبيع عنب صاع من العنب بصاع من الزبيب، لا يجوز، لأن العنب إذا يبس انتقص وصار ناقصا فلم يجوز. وبناء على ذلك يجوز بيع العنب بالعنب متماثلا، وكذلك أيضا بيع الزبيب بالزبيب متماثلين، وكذلك أيضا يجوز أن تبيع الدقيق بالدقيق متماثلين، لكن بشرط في الدقيق أن يكون الطحن واحدا، وهو الذي عبر عنه بالنعومة، لأنه قد يطحن نصف طحنة كالجريش، الجريش ما تستطيع أن تماثل فيه لأن الطحنة غير كاملة. فلو باعه جريشا بمطحون كامل لم يجز، لأنه كبيع الكامل بالمطحون، فالتماثل لم يتحقق، فالجريش لا يجوز، والجريش تعرف أنه لا يتكامل طحنه. وعلى هذا فلا بد أن تكون النعومة واحدة، فإذا جاء يبيع لا بد أن يقول أهل الخبرة نعومة هذا كنعومة هذا. لكن لو قالوا هذا نعومته كاملة وقال هذا نعومته ناقصة لم يجز. نعم.
ومطبوخه بمطبوخه.
ويجوز بيع المطبوخ بالمطبوخ، لأن الاستواء أخذ منهما الحظ الواحد، فإذا جئت تبيعهما بالوزن واحدا جاز. نعم.
وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف.
وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، فلو مثلا عنده رغيف، الرغيف تعرفون يباع بالوزن
هذا في القديم، والآن يباع بالعدد، تقول أعطني رغيفا أو رغيفين أو ثلاثة، هذا بالعدد، لكن في القديم يزنونه ويبيعونه بالوزن. فالخبز إذا أنضج في النار، طبعا النار تأخذ منه وتستهلك منه، فإذا بيع المطبوخ من إذا خبز وعرض للنار واستوى لابد أن يكون استواءهما واحدا، فلو كان أحدهما مثل بعض أنواع الخبز لا تنضج نضجا كاملا، والناس يستحبون ويستلذون بأكلها نصف طبخ مثلا أو نصف استواء، والثاني كامل الاستواء كالحب، والنوع الثاني نصف استواء لا يجوز، لأن النار لم تعمل فيهما على درجة يغلب على الظن استواءهما، ولذلك المطبوخ بالمطبوخ شرطه استواءهما في ماذا؟ في النضج. فلو باعه لحما كامل النضج بلحم ناقص النضج لم يجز، كما لو باعه حبا كامل الطحن بحب ناقص الطحن. إذن القاعدة عرفناها، فيستوي في ذلك الأمثلة القديمة والأمثلة الجديدة. نعم.
وعصيره بعصيره.
وعصيره بعصيره، مثل البرتقال طعام ويوزن، لو عصر البرتقال فسألك أريد أن أبيع الكأس من هذا البرتقال بكيلو من البرتقال، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لكن لو قال أبيع الكأس من هذا بالكأس، هذا برتقال من نوع هذا برتقال من نوع، وأريد أن أبيعه كأسا من هذا النوع الجيد بكأسين معصورة، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأنه الربا. لكن يبيعه الكأس بالكأس يجوز، والزنا بالغرام الواحدة يجوز. نعم.
ورطبه برطبه.
ورطبه برطبه، لو باعه مثلا الرطب بالرطب متماثلين في الوزن جاز، لكن قالوا لو باعه الرطب في أول استوائه برطب كامل الاستواء أو قريب من كمال الاستواء أو فوق نصف الاستواء لم يجز للتفاوت. نعم.
ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما.
رحمة الله عليهم. الآن بين لك حكم مبادة الربوي بالربوي، وعرفت الآن القاعدة من اشتراط التماثل والتساوي. يرد السؤال الآن في شيء يسمونه بيوع الذرائع الربوية. بيوع الذرائع الربوية، الربا لا ترى فيها واضحا جليا، ولكنها طريقة إلى الربا، هي في ذاتها لا تستطيع أن تقول إن فيها التفاضل واضحا، ولكنها يتذرع بها إلى الربا. يتحقق ذلك أن يبيع التمر مثلا ربوي بتمر ربوي مد بمد، ويجعل مع أحدهما فضلا لقاء فضل في الآخر، كأن يبيعه صاعين بصاع ودرهمين بصاع ودرهمين، فيصبح في هذه الحالة كأن الفضل الذي كان المفروض الصاعين بالصاعين، فلما أدخل المال أدخله زيادة تذرعا على الربا. وقد يكون مراده أن يبادل الصاعين بالصاع ويجعل الفضل تبعا، فقالوا هذا وإن لم يكن يعني متمحضا ربويا بربوي، لكنه ذريعة إلى بيع الربوي بالربوي متفاضلا، فهو يريد أن يبادل الحب متفاضلا، فبدل أن يطلب التفاضل من نفس الربوي يدخل أجنبيا حيلة على الربا. والأصل في هذا منع الشرع من هذا النوع، حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه، حاصل أنه اشترى يوم خيبر، يوم فتحت خيبر على النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ قلادة من الذهب، وجد رجلا يبيع قلادة من الذهب فاشتراها منه ب12 دينارا، الدنانير ذهب، فاشترى الذهب بالذهب لكنها قلادة، فلما اشتراها فصل الخرز، تعرفون القلائد يكون فيها خرز، يكون فيها أشياء ترصع بها وتجمن، فأخذ الخرز وأخرجه عنها ووزن القلادة فوجد فيها أكثر من 12 دينارا. فلاحظ أنه بيع الربوي بالربوي مع أجنبي والفضل في واحد منهما، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال نهى عن بيع القلادة حتى تفصل. فلو بادل الذهب بالذهب، واحد مثلا عنده قلادة مرصعة مثلا بألماس أو بجواهر بقلادة أخرى غير مرصعة أو مرصعة بغيرها، فلا يجوز حتى يفصل عنها، أو يكتب أن الذهب زينته 50 غرام والذي معها زينته كذا وكذا، فيعرف قدر هذا من هذا. أما لو يبيعه هكذا فلا يجوز، وهذا طبعا على مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وأخذوا منها بيع مد ومد عجوة ودرهم بمدي عجوة أو بمد ودرهمين، هذه كلها مسألة واحدة، والمراد بها بيوع ذرائع الربا. حرم الشرع من باب سد الذريعة، وسد الذريعة أصل اعتبره السلف الصالح رحمة الله عليهم، ومن أكثر العلماء ضبطا لهذا الأصل فقهاء الحنفي المالكية والحنابلة رحمة الله عليهم، فإنهم اعتنوا بهذا الأصل، وكان الإمام مالك رحمة الله عليه يمنع من كثير من المسائل بناء على سد الذريعة، وهذا له أصل دل عليه دليل الكتاب ودليل السنة. أما دليل الكتاب فإن الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فهذا أمر جائز وهو سبك لآلهة الكفار، لكن لما صار ذريعة لسب الله عز وجل نهي عنه، فالشيء قد يكون جائزا لكنه لما يتوصل به إلى حرام سد بابه وقفل. ومن ذلك قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فالمرأة يجوز لها أن تمشي على الأرض، لكن إن ضربت بقدمها على وجه يسمع منه خلخالها وما ثم التفتت الأنظار، فإذا التفتت الأنظار التفتت إلى عورة ليس رجلها ولكن إلى ذات المرأة، كأنها تجذب الأنظار إليها بهذا الصوت، فنهى الشرع عن هذا حتى لا يتذرع به إلى حرام. ومنه ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، فإن هدم الكعبة وبناء على قواعد إبراهيم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا سائغا، لأنه يبنيها على أصلها، ولكنه لما صار هذا الهدم ذريعة لارتداد قريش وشكهم في الإسلام وطعنهم في الإسلام امتنع صلوات الله عليه وسلم. وقس على ذلك من المسائل ومنها مسألتنا هنا، فهذا يسمونه بيع الذرائع الربوية. ومنه تحريم بيع العينة، تحريم بيع العينة أن يكون الشخص مديونا فيحتاج إلى مال لزواج أو نحو ذلك، فيأتي ويشتري منك السلعة السيارة 10,000 إلى نهاية السنة، ثم يقول لك اشتريها مني نقدا 9,000 فتشتريها منه، فكأنه دفعت له 9,000 المعجلة في لقاء 10,000 المؤجلة، مع أنك لو جئت تنظر السيارة قيمتها إلى نهاية السنة في السوق كم؟ 10,000 وقيمتها بالنقد 9,000، البيع من حيث هو ما في شبه، البيع كونه بعته السيارة إلى أجل 10,000 ما في شبه، ثم إذا اشتريتها بالنقد اشتريتها بحقها 9,000 ما في شبه، لكن لما صار الأمر كأنه أخذ 9,000 المعجلة بال10,000 المؤجلة كان من بيوع الربا الذرائع الربوية. ومنه أن تأتي إلى الشخص وتقول له اشتري لي سيارة عند المعرض أو كذا، فإن شراءه للسيارة يعتبر جائزا وأخذه السيارة، لكنه اشتراها بدلالتك، فلما اشتراها لك 10,000 وقسطها لك 20 كأنه في الحقيقة قال لك خذ 10 واشتري بها السيارة وردها 20، هذا كله من ذرائع الربا ومن وسائل الربا، ولذلك حرم من هذا الوجه. نعم.
ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى.
ولا تمر بلا نوى، تعرفون التمر أحيانا يخرج منه النوى وهو الفصي الذي بداخله، يخرج ويفصل منه ويترك على حاله ثم يباع بتمر فيه نوى. قال لك رجل بعني هذا التمر الذي لا نوى فيه بهذا التمر الذي فيه نوى صاع بصاع مثلا بمثل يدا بيد، تقول لا يجوز، لأنه لما أخذ منه النوى نقص جرمه، نقص الجرم ولم يتحقق التماثل فيه، وأدخل مع الربوي غير الربوي ذريعة، أدخل غير الربوي مع الربوي ذريعة فلم يجوز. هذه ضابطة أن يكون الربوي بالربوي مع الآخر. نعم. لكن لو كان غير ربوي ومع أحدهم الربوي جاز، لو كان الصنفان مثل ما ذكرنا، مثلا لو يعطيه السيارة بالسيارة مع زيادة الدراهم والدنانير، دراهم والدنانير من جنس الربويات، لكن السيارة مع السيارة غير ربوي بغير ربوي فيجوز. نعم.
ويباع النوى بتمر فيه نوى.
ويباع النوى بتمر فيه نوى، لأنه لم يتقابل الربويات، فالتمر لم يقابله تمر، ولكن تقابل النوى مع النوى، فتقابل غير الربوي مع الربوي مع غير الربوي والربوي فلم تتحقق المسألة. نعم.
ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف،
لأنها بالتبعية فجاز. نعم. ويجوز الشيء تبعا ولا يجوز أصلا، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل قبل أن تؤبر، نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع ثمر النخل
قبل أن يبدو صلاحه، كما في حديث أنس وحديث ابن عمر في الصحيح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه، فهذا يدل على تحريم بيعه قبل بدو الصلاح. لكن قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، فأجاز للمشتري أن يأخذ الثمرة قبل بدو الصلاح بالشرط. وهذا أصل ولا تبع؟ تبعا. بيع الجنين، هل يجوز بيع الجنين في بطن أمه؟ لا يجوز. لكن لو اشترى ناقة وفي بطنها جنين جاز ولا ما جاز؟ لأنه تبع. هكذا هنا كان تبعا ولم يكن أصلا. نعم.
وما رد الكيل لعرف المدينة؟
هنا مسألة، نحن نقول تباع المكيلات والموزونات بالكيل والوزن مع مراعاة التماثل. ضبطك الشيء بكونه مكيلا أو موزونا يحتاج إلى عرف، يحتاج إلى أصل تبني عليه. مثلا الآن عندنا البر، الشعير يباع بالكيل، لكن قد تأتي مثلا في بلد يبيعون البر بالوزن، يبيعونه بالغرامات. فإذا يعني قد يكون الشيء مكيل في بلد موزونا في بلد. مثلا الآن الحديد، لو جئنا إلى حديد العمارة، شخص يريد أن يبني عمارته فبادل حديدا بحديد، قلنا الحديد موزون، قد يكون موزون عندنا، لكن مثلا في بلد يباع بالقطع اللي هو بيع العدد ولا يراعون الوزن. فإذا كان من غير المنصوص عليه يرجع فيه إلى العرف. فلو كان البلد الذي يباع فيه الحديد لا يباع وزنا وإنما يباع مثل ما يقولون بالحبة أو بالعدد، فيجوز التفاضل، ولكن بشرط أن يكون يدا بيد، لأنه من جنس الربوي اجتهادا. إذن يرد السؤال: كيف نقول بالجواز وعدمه؟ نقول نرجع إلى العرف في غير المنصوص. أما المنصوص عليه كالتمر والبر والشعير والملح، لو بيعت الآن بالوزن فالعبرة بكيلها، فالعبرة بالتماثل فيها بماذا؟ بالكيل. فإذا أراد أن يبادلها لابد أن يرجع إلى الكيل لأنه منصوص. طيب، يقول العلماء: إذا كان في القديم يكال، هذا الاجتهادي طبعا غير الستة المنصوصات، لو كان في القديم يكال وفي الحديث يباع عددا، أو العكس، في القديم يباع عددا، البطيخ الآن يباع في القديم بالعدد لكن الآن يباع إيش؟ بالوزن. في القديم تأتي وتقول أعطني هذه البطيخة بالحبة مثل ما يقول، ما يبيعون بالوزن لكثرته وقل أيضا النقد بيد الناس، لكن الآن كثر النقد بيد الناس فيقول أبيعك الكيلو بريال من البطيخ، إذا البطيخ أصبح ماذا؟ موزونا. إذا كان الزمان يبيع البطيخ بالعدد فلا يجري الربا، لأنه خرج إلى جنس إيش؟ المعدودات. ويجوز أن تبيع البطيخة بالبطيختين لأنه من المعدود. البرتقال، الموز، التفاح، البرتقال والموز والتفاح لو كان يباع بالحبة ولا يوزن ولم يجري العرف بوزنه، في بلد مثلا يوجد في البرتقال كثيرا فيتبايعون بالحبات ويبيعون مثلا بالكوم، فمثل هذا لا يجري فيه الربا. لماذا؟ لأنه ليس من جنس الطعام الذي يوزن، وبناء على ذلك تقول يجوز أن نبيع الحبة بالحبتين. لكن لو جاء عرفنا نبيعه بالوزن تقول أعطني كيلو من البرتقال، كيلو من التفاح، كيلو من الموز. فإذا لابد إذا بيع التفاح بالتفاح يباع بماذا؟ بالوزن. ففي العرف في البلد الذي يباع فيه عددا يجوز التفاضل ولكن يجب التقابض، وفي العرف الذي يباع فيه وزنا لابد أن يباع وزنا، إذا بيع البرتقال بالبرتقال والتفاح بالتفاح والموز بالموز. طيب، إذا اختلف العرف بحيث يكون في نفس البلد بعضهم يبيعه وزنا وبعضهم يبيعه عددا، فإلى أين نذهب؟ هل نقول الأصل الحل فنغلب جانب من يقول بالعدد، أم نقول أن الأصل التحريم أنه من جنس المطعومات ونغلب جانب؟ قالوا ننظر إلى الأغلب، إذا كان غالب المدينة يبيع بالوزن وسوق المدينة الأصلي يبيع بالوزن فالعبرة به ولا يلتفت إلى غيره، إذا كان العكس يبيع غالب المدينة بالعدد فهذا لا يؤثر فيه الأفراد لأن العبرة بماذا؟ بالغالب. طيب، لو كانت المدينة على شطرين، أحد الشطرين يبيع بالوزن والثاني بالعدد، قالوا ما جرى بالعدد لا ربا وما فيه إن بيع هنا جرى فيه الربا كالمدينتين المختلفتين، لأن هذا حكم شرعي معلل بعلة فتتقيد بالعلة، ولذلك تقف على حدود مكة تجد بعض المتأخرين يشنع يقول هذا عجيب، يعني نصف البلد يجري فيه الربا حرام والنصف الثاني يجوز وما في فرق بينهم إلا شارع أو شيء يسير. تقول نعم، أنت الآن بمكة لو جئت وذبحت الشاة بالتنعيم وما بينك وبين الحرم إلا شبر واحد وهي هدي وتمتع أو قران لم يصح، ولو دخلت شبرا واحدا صح، هذا شيء تعبدي، يعني هذا شيء تعبدي. إذا كانت العلة استنبطناها من نص لا يعاب على العالم أن يقول بهذا ما دام أنه ضبطه بأصل شرعي. ولذلك نقول إنه إذا جرى العرف به كمالا لا إشكال غالبا الحكم للغالب، إذا استويا نظر إلى كل موضع بحسبه. نعم.
والوزن
العبرة بالكيل لأهل المدينة، وفي حديث عبد الملك بن عمير وهذا أصل حكي عليه الإجماع أن الكيل كيل المدينة والوزن وزن مكة، يعني الموزنات يعتبر فيها العرف أهل مكة والمكيلات يعتبر فيها عرف أهل المدينة، هذا على القديم مثل الصاع والمد هذه مكيلات. فإذا كان مثلا الآن البر يباع بالوزن نقول لا، العرف أصلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالكيل، فإذا بعت التمر لابد أن تبيعه بالكيل ما تبيعه بالوزن إذا أردت أن تبادل. أما كونك تريد أن تبيع التمر بالوزن، يعني لو أردت أنا أبيع التمر بالوزن مثل ما هو جاري الآن في السوق يبيعون التمر بالوزن ما في شيء لأنهم يبيعونه بغير ربوي، لكن لو أراد أن يبادل التمر بالتمر فنقول لابد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل، المكيل يبادل كيلا والموزون يبادل وزنا. نعم.
والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم،
لأن هذا هو المعروف النبي صلى الله عليه وسلم زمن التشريع على هذا الوجه، فالعبرة به والاحتكام إليه، هذا في المنصوص، وغير المنصوص قلنا يرجع فيه إلى العرف. نعم.
وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه،
في موضعه إذا كان البلد جرى بالوزن وزن وإن جرى بالكيل كيل. نعم.
فصل.
نعم.
ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين.
نعم. هذا الفصل أراد المصنف أن يبين بربا النسيئة، وهو تكرار لما ذكرناه. حاصل الأمر أن الستة الأصناف فيها جنس الأثمان وجنس المطعومات. جنس الأثمان إن اختلف كبيع ذهب بفضة لابد من التقابض، إن اتحد لابد من الأمرين. المطعومات إن اتحدت لابد من الأمرين، إن اختلفت لابد من التقابض. والنسيئة مأخوذة من النسأ وهو التأخير، ومنه قوله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، أي تأخير الأشهر الحرم عن وقتها. كانت قريش في الجاهلية تؤخر وتنسئ الأشهر الحرم ويرجئونها عن وقتها، وسمي هذا النوع من الربا بالنسيئة للتأخير، وهو أشد أنواع النسيئة، أشد أنواع الربا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة. ويركبون الفائدة على الأجل، كما أشار الله تعالى إليه بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، كان يقول له كل شهر تتأخر عليك كذا وكل يوم تتأخر عليك كذا. نعم.
وإن تفرقا قبل القبض بطل،
وإن تفرقا، نحن الآن قعدنا القاعدة من وجوب التقابض وجوب التماثل فيما يشترط فيه التقابض والتماثل. يرد السؤال لو أن اثنين تبايعا بيعة يشترط فيها التقابض ولم يتقابضا وتفرقا ولم يتقابضا، تقول جرى الربا وبطل العقد، بطل العقد لأنه من البيوع المحرمة التي نهى الشرع عنها لذاتها، وبناء على ذلك رجع النهي إلى ذات المنهي عنه. والزيادة كما أنها في النقد تكون أيضا في الأجل، وعلى هذا كأن المصنف لما قال لك وإن تفرقا قبل القبض بطل كأنه يشير إلى ضابط النسأ والتأخير، ضابطه بالمجلس، فكأنه يختار قول الجمهور، هذا يعني ضمن فيها حكم وهو أصل في الربا أن العبرة بالمجلس فيما يشترط فيه التقابض، أن العبرة بالمجلس. لو أعطيته الذهب الآن ثم جلس يفتش عن الذهب الذي عنده في نفس الدكان ولم يفارق وبعد ساعة أخرجه لك جازا لأنكما لم تفترقا. نعم.
وإن تفرق، قال رحمه الله وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ.
وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ، يعني مثل ما ذكرنا بيع الذهب بأحد الأربعة الأصناف يجوز التفرق والنساء، يجوز التفرق قبل التقابض وتجوز النسيئة، يعني أن يبيعه إلى أجل، مثل ما يجري الآن تأتي إلى صاحب الدكان وتشتري منه أرزا، الرز من جنس الربويات لأنه مطعوم موزون، ولكن تقول له كل يوم أخذ منك مثلا بريالين أو بثلاثة أو بعشرة وأقضيك آخر الشهر، هذا وكيلي، هذا ابني، هذا عامل عندي، يأتيك كل يوم يأخذ من بقالتك فأعطي وآخر الشهر أحاسبك، ما في حرج. يجوز النساء ويجوز أن تفترق قبل أن يقبض منك الثمن، أن هذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في بيع السلم، فعجل الثمن وأخر المثمن، ولذلك جاز أن يبيع الذهب أو الفضة بواحد من الأربعة. نعم.
وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء.
هذا خارج عن الربويات وهو المعدودات، المعدودات التي لا تكال ولا توزن، وهكذا المزروعات. مثلا لو قال رجل لرجل بعتك ثوبي بثوبك، لا نقول يشترط التماثل ولا يشترط التقابض لأنه من جنس المعدودات، يجوز أن تبيع الثوب بثوبين وبثلاثة وبأربعة سواء مع اتحاد النوع أو اختلافه، ويجوز أن تقول أعطيك ثوبي الآن وتعطيني غدا، وهكذا القماش الذي يزرع يباع بالمتر، لو قال أبيعك طاقة من السلك بطاقتين من التترم مثلا تقول يجوز، سألك خياط وقال أبيع الطاقة من هذا النوع بالطاقتين، أبيع الطاقة من هذا النوع بالطاقتين، هل يجوز أو لا يجوز؟ تقول إنه يجوز لأن الطاق من جنس ما يزرع، ولا حرج أن يبيعه الطاقة بالطاقتين، ولا حرج أن يعطيه الطاقة الآن ويأخذ منه الطاقتين غدا، والعكس لأن ليست من جنس الربويات، لا يجري فيها ربا النسيئة ولا الفضل. وهكذا لو قال السيارة بالسيارتين، لماذا؟ لأن السيارة من جنس المعدودات. طيب لو قال له بجنس المزروعات أبيعك بيتي ببيتين، ببيتيك، بيتك الفلاني والفلاني، يجوز أو لا يجوز؟ لأنه من جنس المعدودات المزروعة التي تزرع تباع عددا وذرعا. وعلى هذا العقارات لا يجري فيها الربا، العقارات لا يجري فيها الربا، بيع الأراضين تقول عندي مخطط مثلا 1000 متر في 1000 متر، أبيع بمخطط في داخل المدينة 500 متر في 500، لا حرج، قطعة بقطعتين، 3 قطع بقطعتين، لا حرج، لأنه ليس من جنس الربويات. لو قال له أعطيك أرضي الآن وأخذ منك أرضك غدا أو بعد شهر أو بعد أسبوع، لا حرج، لأنه لا يشترط التماثل ولا التقابض.
نعم. ولا يجوز بيع الدين بالدين.
ولا يجوز بيع الدين بالدين، كأن يتبايع ذمة بذمة، لأن البيع يأتي على 3 صور، العين بالعين والذمة بالذمة والعين بالذمة، البيع إما عينا بعين أو ذمة بذمة أو عينا بذمة، وكل واحد من هذه 3 إما ناجز من الطرفين أو نسيئة من الطرفين أو ناجز من أحدهما نسيئة من الآخر، فأصبحت البيوع 9 أنواع، لا يمكن أن تجد بيعا على وجه الأرض يخرج عن هذه 9. العين بالعين كقولك أبيعك هذا الكتاب بهذا الكتاب، يعني عين هذا الكتاب بعيني هذا الكتاب، أبيعك هذا الكتاب بهذه 10، هذا عين بعين. الذمة بالذمة، أبيعك نسخة من صحيح البخاري بنسخة من صحيح مسلم، فأي نسخة ينطبق عليها الوصف التزمت في ذمتك بنسخة من صحيح البخاري، وهو التزم في ذمتي بنسخة من صحيح البخاري. قال أبيعك سيارة من نوع كذا وموديل كذا وصنف كذا بسيارة من نوع كذا وصنف كذا وموديل كذا، هذا التزمت في ذمتك والتزم في ذمتي. العين بالذمة تقول أشتري منك نسخة من صحيح البخاري بهذه 10، نسخة من صحيح البخاري ذمة لأنه يلتزم في ذمتي بهذه النسخة الموصوفة بهذه 10 عين. فلو قال له أشتري منك نسخة من صحيح البخاري 10 ذمة ولا عين؟ 10 ذمة ولا عين؟ ذمة، لأنها تصدق على كل 10 متفرقة مصروفة برأسها من الحديد من النيكل، إذن هذا يسمى بيع العين بالذمة. كل واحد من الطرفين ناجزا من الطرفين نسيئة من الطرفين، ناجزا من أحدهما نسيئة من الآخر، ناجزا من الطرفين تقول تعطيني وأعطيك، يقول خذ الكتاب وتأخذ، هذا ناجزا من الطرفين. نسيئة من الطرفين أعطيك غدا وتعطيني غدا أو بعد أسبوع وبعد أسبوع تعطي ويعطيك، هذا نسيئة من الطرفين. ناجزا من أحدهما تقول له خذ وآخذ منك نسيئة من الآخر، هذه كلها في الصور 9 أنواع. فيقول العلماء إذا كان نسيئة من الطرفين فهو بيع الدين بالدين، وفيه حديث ضعيف ولكن العلماء أجمعوا على العمل به أنه لا يجوز بيع الدين بالدين، فلا يعطيك السيارة إلا بعد سنة، ولا تعطيه 10,000 إلا بعد سنة. بعد سنة يحتمل أن السيارة تتغير أوصافها، يحتمل أن تتغير قيمتها، فيدخله شبهة الغرر. ولذلك حرم بيع الدين بالدين، ولا يجوز بيع الأجل بالأجل، بل لا بد أن يكون أحدهما معجلا والآخر مؤجلا، ويخرجان من المحظور من بيع الدين بالدين. وهذا الحكم أجمع العلماء رحمة الله عليهم عليه في الأصل، وإن كان في الجملة، ولكن التفصيل عندهم رحمة الله عليهم فيه كلام يطول بيانه. نعم. باقي وصول الثمار. نعم. إذا صرف أكمل 10 دقائق هذه نكمل بها، لأنه أريد الباب يتصل ببعضه ما ينفصل. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض.
يقول رحمه الله: ومتى افترق المتصارفان ولم يقبض يقبض أو لم يقبض أحدهما بطل العقد فيما لم يقبض. يشترط في بيع الصرف أن يكون يدا بيد، سواء كان الذي يباع متحد الصنف أو كان مختلف الصنف، لا بد وأن يكون يدا بيد. وضابط اليد باليد قلنا إما أن يعطيه بيد ويأخذ بالأخرى على ظاهر حديث عمر هاء وهاء، أو يعطيه ويأخذ من قبل أن يفارقه في المجلس كما ذكرنا على الصحيح ومذهب الجمهور رحمة الله عليه. فإذا حصل التأخر بطل فيما لم يقبض، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان يتأتى في بيع العين وبيع الذمة، يعني سواء منعه من القبض في المعين، كان يقول لك أبيعك أصرف منك الريالات بهذه الدولارات، 1,000 ريال التي معك أعطيك بدلها 300 دولار، هذه 300 دولار أصبح معينين، وبناء على ذلك لو لم يعطيك 300 دولار بطل، قالوا بطل العقد فيها، يعني صرف هذه الدولارات. وكذلك لو كان الصرف في الدراهم الحكم واحد، لو أعطاه الدولارات أصلها أو رصيدها ذهب، والجنيهات رصيدها ذهب، فصرفها بريالات وهي الفضة، فإن حصل التأخير في واحد منهما بطل. قال بعض العلماء: بطل في هذا بمعنى أن العقد لا ينصب عليه، ولو تعاقدا يعقدان على المعين دون غير المعين، وهذا بيناه في مسألة بيع العين بالذمة، فإن المعين إذا بطل أو حصل فيه عيب بطل العقد، هذا راجع إلى مسألة العين والذمة. المعين إذا حدث فيه الخلل فإنه يمتنع البيع، لأن البيع قائم على معين. مثال ذلك: لو اشتريت كتابا وقلت بعني هذا الكتاب، فأصبح البيع بيع عين، أخذت الكتاب فوجدت فيه عيبا، فجئت ترد إليه قال ما أعطيك القيمة، أعطيك مثلا، ليس من حقي أن يلزمك بالمثل. لماذا؟ لأن البيع على عين يبطل بفواتها، فبطل في العين. لماذا؟ لوجود العيب فيها. وهكذا في الربا، لو وقع في النسيئة وقعت في أحدهما بطل العقد عليه على ذلك المعين. أما بالنسبة لو كان البيع على الذمة، كأن قلت له أعطني كتابا نسخة من البخاري، من صحيح البخاري، فهذا بيع ذمة. لو أعطاك نسخة وظهر بها العيب ورددتها إليه قال سأعطيك بدلا عنها من حقي، لأن البيع على ذمة، ولا يبطل البيع إلا إذا كان في المعين بعين. نعم.
والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد.
بهذه 10، بهذه 5، بهذه 100، وبناء على ذلك يقول تتعين بالتعيين. وعلى هذا فلو حصل الخلل فيها فلا يحدث بدلا عنها، لأنه إذا أحدث البدل كأنه وقع الربا في المبادلة، لأنه يتركب العقد على العقد، فلا بد وأن يكون في المعين، أن يكون ذات المعين، إن بطل فسخ العقد على ذلك المعين. لماذا؟ لخوف الربا، لأنه لو أدخل دراهم بدل الدراهم صار حينئذ ركب عقدا على عقد، والعقد وقع على المعين وتعين بالتعيين. نعم.
تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل.
فلا تبدل، يعني لا تأتي ببديل عنها. وبناء على ذلك مثل ما ذكرنا حتى في البيوعات العامة، لو جيت تشتري دواء وقلت له بكم هذا الدواء، قال 10، فقد عينت. فإذا وجدت في هذا الدواء عيبا ورددته إليه لم يكن من حقي أن يبدلك ببديل عنه إلا أن ترضى، فتنشئ معه عقدا جديدا على البديل. أما أن ومن هنا يعني ينبغي على البائع أن يحتاط، فلا يلزم الناس بمبادلة شيء لم يقع العقد عليه. نعم. إذا كان معينا.
وإن وجدها مغصوبة بطل.
وإن وجدها مغصوبة، لو أنه اشترى منك، ما فائدة العين والذمة هنا من فوائدة؟ لو جاء وصرف منك دولارات بريالات، صرفت 10,000 ريال ب3,000 دولار، قبضت منها الدولارات وأخذ منك 10,000 ريال، فتبين أن وقلت له أصرف هذه 10,000 ريال بهذه 10,000 دولار، قال قبلت وتقابضتما وحصل العقد، حصل على معين ولا بعين ولا ذمة؟ عين ناجز من الطرفين، تم العقد، العقد صحيح، فتبين أن هذه 10,000 مسروقة أو مغصوبة، بطل العقد من أصله، ووجب عليه أن يرد المبلغ الذي هو الدولارات، فلا يقال للذي صرف أعطي بدلا عنها دولارات تصحيحا للعقد، لأنها تعينت والمعين يبطل ببطلانه إذا كان ظهر أنه مغصوب أو مسروق أو ليس ملكا له. نعم.
ومعيبة من جنسها أمسك أو رد،
أو معيبة من جنسها إذا كان باعه الناقص، قالوا إذا باعه الناقص هذا الذي يغتفر، المعيب مثلا الناقص في الجمال، تجد مثلا قد تصرف 10 ريالات من الحديد وعليها الوسخ بعشرة لامعة جديدة، أو مثلا الدراهم والدنانير، تعرفون الدراهم والدنانير تكون مضروبة وكثرة الرمي لها يحدث فيها خدوشا، هذه معيبة، فإذا باع المعيب بغير المعيب حينئذ نقول أنت بالخيار، إن شئت أمضيت العقد فبها ونعمت، وإن شئت فسخت العقد، إن شئت أمضيته وإن شئت فسخ، أمسك أو رده. نعم.
ويحرم الربا بين المسلم والحربي،
يحرم الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ودار الإسلام، هذه مسألة مبنية على أنه هل يملك مال الكافر أو لا يملك إذا كان حربيا. الحنفية رحمة الله عليهم يقولون يجوز الربا بين المسلم والكافر الحربي في بلاد الحرب، واستدلوا بمرسل مكحول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ربا في دار الحرب بين مسلم وكافر. فهذا الحديث أجيب عنه من وجوه، أولا أن الأحاديث التي دلت على الحرمة عموما أصح وأعم، شاملة للربا عموما وليس لها مخصص، والأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. ثانيا أن هذا الحديث ضعيف لكونه مرسلا، ولو سلمنا أنه صحيح فيكون النفي هنا للجواز لا لنفي الحرمة، لأن قوله لا ربا يتردد بين معنيين، بين قوله لا ربا يجوز وبين قوله لا ربا يحرم، فالحنفية يقول لا ربا يحرم والجمهور يقول لا ربا يجوز، وآخر وغاية ما فيه أنه محتمل، والمحتمل لا يعارضه الصريح، خاصة وأن الحنفية رحمة الله عليهم يقول دلالة العام على أفراده يعتبرونها قوية، وعلى هذا فإنه لا يقوى تخصيص هذا العام بمثل هذا الحديث المتكلم في سنده. نعم.
وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب،
أي لا يجوز مطلقا سواء كان بين مسلم ومسلم أو كان بين مسلم وكافر. من هنا مسألة، وهي لو وضع ماله عند كافر فأعطاه الكافر عليه فائدة، فهل يأخذ الفائدة أو لا يأخذها؟ جماهير العلماء على عدم جواز أخذ الفائدة، لأنه إذا أخذ الزيادة في هذه الحالة وقع المحرم، والله تعالى يقول فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون من دون تفريق. ثانيا أن الذين قالوا يأخذ الزيادة احتاروا، فقال بعضهم لا يأكلها ولا يشرب ولا ينتفع بها في مأكل ولا مشرب ولا يبني بها مسجدا ولا يعمل بها عمل بر يستفيد منه الناس، وإنما يضعها في أمور كالحمامات ودورات المياه. طيب الحمامات يتوضأ منها ودورات المياه يغتسل فيها، فلذلك اجتهدوا ثم وقع التضارب في الاجتهاد، ولذلك الحكم أن يقال يترك، وكونه يستفيد من أو لا يستفيد لا يعنينا، يعنينا حكم الله عز وجل أنك لا تأخذ الزيادة، وبناء على ذلك يستوي أن تكون من كافر أو من مسلم، ولا يجوز الاجتهاد مع النص، وهذا نص فلكم رؤوس أموالكم، فلا مساغ لأن يجتهد ويقال تؤخذ الفائدة ثم تصرف في المصالح العامة، لأن الله عز وجل حرم على العموم فلا يجوز أخذها. طيب
بسم الله، ثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول إذا اشترط المشتري للذهب القديم الذي أملكه أن أشتري منه ذهبا جديدا، وذلك بعد أن يعطيني ثمن الذهب القديم الذي اشتراه، فهل تجوز هذه المعاملة؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نعم يجوز إذا اشترط عليك أن تأخذ منه، لكن بشرط أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. أما إذا اشترط عليك من أجل أن تدفع الفرق أو يعطيك ما هو أنقص من وزنك فإنه لا يجوز كما ذكرناه في تفصيلنا، والله تعالى أعلم. إن شاء الله الدرس غدا.